صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله في ميزان القرآن والسنة يعني نتعرف على حقائق الأشياء ونتعرف على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إن شاء الله يعني نجد حلول لكثير من مشكلاتنا وتتحسن كل أحوالنا. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى ميزان القرآن والسنة من اليمين الدكتور أحمد الخولي. مرحبا بك دكتور أحمد الخولي، أمين الأمين العام المساعد لحزب العمل وأمين التنظيم ومرشح على قائمة حزب الحرية والعدالة بشمال الجيزة. مرحبا بحضرتك وبنتمنى لك التوفيق. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور كمال الهلباوي. مرحبا دكتور كمال،
اهلا وسهلا،
سعداء بيك، منورنا.
الله يكرمك.
استاذ الدكتور كمال الهلباوي امين عام منتدى الوحده الاسلاميه، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الدكتور صبحي عطيه يونس، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
دكتور صبحي عطيه يونس الناشط السياسي وعضو المكتب الاداري للاخوان المسلمين بالدقهليه، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
بس اللي انا اعرفه ما دام اخوان يبقى كفايه، ما بنحتاجش ناشط سياسي. نعم. دي هو بيبقى ناشط سياسي بالفطره بالطبيعه.
نعم.
يشرفنا ايضا الدكتور محمد يوسف، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
دكتور محمد يوسف استشاري الاطفال والمتحدث الاعلامي باسم الحريه والعداله في الدقهليه، مرحبا بحضرتك.
اهلا
وسهلا. شرفتونا جميعا. بنبدا يا دكتور احمد بخاطره سريعه في دقيقه تذكرنا باهميه اللجوء الى الله والعوده الى الله والانس بالله ومعيه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه بشكر قناه الحافظ على هذه الاستضافه ويعني هذا النشاط المكثف خاصه في فتره الانتخابات الحاليه وحتى فيما قبلها في جميع المناسبات الاسلاميه وغيرها. فالحقيقه القرب من الله سبحانه وتعالى يعني شيء محبب للانسان كفطره، فيعني فطره الله التي فطر الناس عليها. يعني سبحانه يعني الانسان دايما مولود بان هو يكون قريب من الله، وكل ما كان فيه نوع من الازمه سواء كانت ازمه سياسيه ازمه ماليه ازمه اقتصاديه فقربنا الى الله بيكثر اكثر واكثر. ونحن هنا في هذه الفتره يعني فتره الثوره والتي لازلنا نعيش في اجواءها، استطيع اقول ان القرب الى الله او التقرب الى الله يعني مطلوب في كل وقت واكثر في هذا الوقت، حيث هناك كثير من الفتن التي تحيط بمصر وتحيط بقوى الثوره التي يراد ان يعني ان تهمل مبادئها او يعني ان يعني يعني تضعف في هذه المبادئ نتيجه عوامل كثيره جدا. التيار الاسلامي بصفه عامه وكل الاسلاميين يعني يقصدون خيرا بهذه الانتخابات التي تتم حاليا، ويراد بها ان نخطو خطوه الى الامام. هناك قوى كثيره تشدنا الى الخلف وتحاول ان تضعف من انجازات الثوره وتردنا الى الوراء او حتى على الاقل توقفنا محلك سر. ولكن نحن ننشد في هذه الفتره باذن الله تعالى أن تكون خطواتنا القادمة في الانتخابات ثم انتخابات مجلس انتخابات رئاسة الجمهورية ثم وضع الدستور هي خطواتنا المقبلة التي تتيح لمصر دولة، الدولة الديمقراطية، الدولة التي ننشدها مستقبل واعد بالنسبة للشعب المصري في إطار من الشرع الإسلامي وديننا الحنيف وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور احمد الخولي، جزاك الله خيرا. ننتقل لاستاذنا استاذ الدكتور كمال الهلباوي ونشوف نصيحته وتذكرته لينا هتكون في اي مجال.
بسم الله والحمد لله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الصور العظيمة التي تذكر الإنسان كيف يكون الموقف في حال النصر، وهذا كان النصر العظيم الذي قال عنه الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية النصر الأعظم في تاريخ الإسلام اللي هو نصر الفتح مكة. فكون إن القرآن ينزل يحدد لنا كيفية الاحتفال بالنصر وكيفية التصرف حين الفوز أمر جميل جدا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، هنا التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار. وكان يعني من الجميل جدا ومن الطريف واللطيف ان الانسان يقرأ ان حالة النصر حتى لا تأخذه النشوة بعيدا ولا يأخذه الزهو بهذا الانتصار، الانتصار العظيم، المعركة حربية، استعداد عودة النبي عليه الصلاة والسلام الى فتح مكة، يعني شيء ما بعده من نصر زي ما قال الامام ابن تيمية رحمه الله. فيذكر الإنسان فضل الله تعالى عليه ويؤكد الصلة مع الله سبحانه وتعالى بقضية التسبيح، وأيضا الآيات التي حدثت كثيرا، لأنه الآيات في الانتصار في المعركة السياسية التي دارت آيات يكتب فيها مجلدات والله، آيات كثيرة جدا وعظيم. واستغفر إنه كان تواب، مما قد يخالج باطن الإنسان أو قلب الإنسان أو عقل الإنسان أو روح الإنسان من أي شعور بأن احنا يعني انتصرنا أو كسبنا أو يعني احنا فتوات وأبطال وما إلى ذلك، إنما لابد أن يعود الإنسان إلى الله وإلى منهج الله سبحانه وتعالى. والأستاذ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه وهو يفسر هذه الآية هذه السورة بهذه الآيات ويفسر أيضا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قال كلاما رائعا لعل تتاح الفرصة ان احنا نذكر بعضا منه ان شاء الله اثناء الحديث.
شكرا دكتور كمال، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ننتقل للدكتور صبحي عطية يونس ونشوف تذكرته ونصحته.
نعم، هو بداية لابد ان اعبر عن سعادتي بوجودي في هذه القناة المحترمة، واستشعر في هذا اللقاء انه تحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. أتذكر سيدنا خالد ابن الوليد في معركة اليرموك عندما وقف يحادث جنوده ويقول لهم إن هذه الأيام لها ما بعدها، أستشعر هذه الكلمات وأقول أيضا أن أيام الربيع العربي لها ما بعدها، وأن هذه الأيام بما فيها من نفحات ربانية وبما فيها من دماء الشهداء الزكية. نحن الآن نعيش يعني سمت الحرية بفضل هذه الدماء الزكية التي سكبت في كل شارع من شوارع الأرض المصرية وفي كل ميادينها. نعيش هذه الأيام وفيها عبق وانتعاشت الحرية، ذلك بفضل أولئك الشباب والشيوخ الذين وقفوا لكي يستردوا لهذه الأمة وعيها، هؤلاء الذين أرادوا أن يصلوا ماضي الأمة المجيد بحاضرها ومستقبلها المشرق إن شاء الله. وأنا أستبشر كل خير، لأن يد الله كانت ليس فقط مع شعب مصر ولكن مع كل شعوب العالم العربي والإسلامي التي أرادت أن تتحرر من طغيان الطواغيت ومن هذه الدكتاتوريات التي جثمت على أنفاس هذه الأمة. وأذكر أيضا بأرواح الشهداء في الأربعينات والإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله وشهداء 54 وأولئك الذين استشهدوا في المعتقلات في الخمسينات وفي الستينات وغيرها، كل هؤلاء كانوا يمهدون الطريق لهذه الثورة المباركة. وأسأل الله العلي القدير أن يتم علينا نورنا وأن يتم علينا هذا الفتح العظيم لكل المصريين، لكل المصريين ولكل المصريين بلا أي استثناء.
شكرا دكتور صبحي، جزاك الله خيرا. نختم مع دكتور محمد يوسف. تفضل دكتور محمد.
شكرا لحضرتك استضافتي في هذه القناة الطيبة والعظيمة. أنا أتحدث عن موقف شخصي، وأعتقد أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي حدثت لي. ابتلاني الله سبحانه وتعالى في ظل هذا النظام البائد بكذا مرة اعتقال، وكان الاعتقال الأخير قبل حدوث الثورة مباشرة، يعني يمكن خرجنا في يناير 2011 أو قبل يناير 2011. وكنا دائما نستعد لهذا الاعتقال بوجود شنطة موجودة فيها الملابس البيضاء والزي الأبيض وبعض الأدوية وبعض المستلزمات، حتى لا يكون هناك يعني خلل في التجهيز لمثل هذه المعتقلات. وكل مرة نعتقد أن نصر الله قريب، قريب جدا، لم نعلم متى، ولكننا كنا على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذه الأمة وناصر هؤلاء المظلومين. حدث لي خاطر بعد ثورة 25 يناير المجيدة وبعد هذا الانتصار الساحق للحرية وتحرر الشعب المصري، دعيت إلى مؤتمر علمي على حساب شركات الأدوية، وكان في فندق فخم جدا في الساحل الشمالي، فخم جدا، بعد الشهر بعد الثورة بأيام قليلة يعني. فإذا بي يحجزون، يعني الشركة تحجز لي ولزوجتي يعني جناح فخم جدا في هذا المكان. وطبعا بجهز الشنطة بتاعتي قبل السفر إلى الإسكندرية. قلت لزوجتي يعني لم يعد لنا حاجة لهذه الشنطة، فممكن ناخدها مع بعض كده ونمشي واستعملها وانا في الفندق، يعني
شنطة المعتقلات،
شنطة المعتقل يعني اللي فيها زي ابيض وفي ملابس داخلية وكلام من ده يعني. فاخذت الشنطة وانا بلبس، بغير هدومي وبلبس الزي الابيض، وكان منظر رائع جدا في البلكونة، وهناك خضرة وبلعب جولف والبحر، منظر خلاب جدا جدا. سبحان الله، يعني شكرت الله سبحانه وتعالى هذه النعمة لهذا المنظر الخلاب. فاذا بي يرن هاتف الموبايل المحمول، فاذا صديق بي يقول لي اقول لك على خبر بمليون جنيه. قلت له بشر. قال لي مش جمال مبارك وعلاء مبارك اعتقلوا الان، وهم الان في سجن مزرعة طرة ويلبسون الملابس البيضاء. يكاد عيني يعني ظرفت بالدموع، وقلت الحمد لله رب العالمين، هذا صدق الله تبارك وتعالى مع الفئة المؤمنة والفئة، وكان نصر الله قريب جدا جدا. وهذا آية، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى يعني الظالمين لا يظلموا والفاسدين لا يفسدوا، لأن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسيكون النصر دائما حليف المؤمنين وحليف الذين هم مظلومون.
شكرا جزيلا دكتور محمد يوسف، جزاك الله خيرا. هنبدأ يا دكتور أحمد، احنا هنبدأ بقى من عندك بحكم اليمين، ولو ان الدكتور يعني نبدأ من عند بحكم السن، بس خلينا في اليمين.
اليمين
خلينا في اليمين.
كأننا كلنا من أهل اليمين.
عندنا بداية مش عايزين نكرر ما يقال، الإعلام كله بيشوف مين اللي نجح ومين خد نسبة أكتر، لكن احنا بيهمنا ما بعد هذه المرحلة. الآن الإسلاميون ربنا يعني بيمتحنهم، جمع ليهم حب الناس او عليهم، وحب الناس ده نتج عنه تأييد، ونتج عن التأييد اختيارات في الانتخابات، فبقى في اغلبية تزيد عن 70 وتصل الى 75%. الحسبة لسه لكن في الاخر هي اغلبية. هذه الاغلبية التي اختيرت بقت عليها امانة، فالاختيار ده له دلالاته. الدلالات اولا بتتعلق بالاسلام كاسلام، انه ربنا يعني جعل الناس توقن انه العودة الى الاسلام هي الحل، زائد انه في دلالات قبل الاسلاميين انفسهم، انه الاسلاميين دول ربما يكون اهل للثقة، متعشمين فيهم خير، نحسبهم على خير، نظنهم اهل صلاح. لكن الامر مش مفتوح، ده مرهون باداء، مرهون بعطاء، فازاي نستعد مبكرا لهذا الامر؟ واللي هيستعد مش اللي نجحوا بس، يعني انت على قائمة، لكن احنا الاربعة ملناش في القوائم ولا في الفردي، صح ولا انا؟ فاحنا مش مرشحين، بس احنا علينا مسؤولية لا تقل عن مسؤولية اللي هي اللي تحت القبة. اللي تحت القبة دول لهم دور، بقية الاخرين لهم دور، بس الدلالة الان ان الشعب يريد الاسلام والشعب يرحب بالاسلاميين، لكن هذا وذاك محك الاختبار. البعض يتعجبوش كلمة انه الاسلام مش محل اختبار، لا، هو العودة الى الاسلام هو محل الاختبار. تجربتنا ممكن نكون الاسلام اهل، بس احنا لسه مش اهل. ازاي حضرتك مع ضيوفنا الكرام نضع يعني ضوابط مبكرة ومسارات ونصائح مبكرة عشان لا يعني نسقط في هذا الاختبار الصعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
ناخد ما لا يزيد عن 3 دقائق متداولة ما بين الضيوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بس عايز اضبط بعض المفاهيم، ان نحن نطبق يعني كاسلاميين بجميع فصائلنا نحاول تطبيق منهج اسلامي، وليس نحن الاسلام. هذا يعني ضبط بس المفاهيم دي، حتى لا يقال ان مثلا فلان الفلاني غلط يبقى الاسلام هو الغلط، او التيار الاسلامي حصل فيه مشكله معينه يبقى الاسلام هو اللي حصل فيه مشكله معينه. نحن نفرق بين الاسلام كدين ومن، واحنا كاسلاميين بنحاول تطبيق رؤى اسلاميه نابعه من هذا النهج الذي يعني لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دي نقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان المساله، مساله التطبيق المنهج الاسلامي، هي قضيه مشتركه بين الناخب والمرشح، المرشح الاسلامي اقصد. يعني المرشح الاسلامي يعني بيقدم برنامج مستوحى من توجهه الاسلامي، ويرى فيه ان هذا هو الحل لكل القضايا او المشاكل الموجوده في مصر. والناخب الاسلامي انتخبوا على هذا الاساس. هنا في قضيه بين الحاكم والمحكوم، ودي اللي جت في، هقول مثال بتاع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما تولى قال اذا احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. ففي رجل قال له والله نقومك بحد السيف، قال له والله كويس ان في حد من امتي بيقوم ابو بكر بحد السيف. فاذا هنا المساله ما فيش تقويم طبعا بحد السيف ولا حاجه، بس احنا بنقول ان يعني على الناخب انه يراقب اداء المرشحين. يعني احنا دلوقتي بنقدم برنامج، واحنا بنقول دايما في مؤتمراتنا احنا في القوائم بتاعتنا قوائم الحريه والعداله، ان احنا بنقول والله احنا يا جماعه احنا بنقدم برنامج اهو، عليكم ان تراقبونا خلال السنوات القادمه، اذا احسننا اعينونا وان اسانا المره الجايه ما تنتخبوناش. احنا مش بنقول ان احنا قاعدين مستمرين على طول، لا، احنا بنقدم رؤيه مختلفه عما سبق في خلال 60 عاما الماضيه. قدمت رؤى مختلفه من مدارس سياسية مختلفة، احنا بنقدم رؤية لم تقدم قبل ذلك. هذه الرؤى احنا شايفين انها نابعة من الشريعة الاسلامية، وبنقدم لها حلول مبرمجة عشان الناس اللي بتقول ده في ما فيش برامج يعني، يعني انا يمكن اذا كان في يعني اي نقطه عن الاعلام وما يحدث فيه بالنسبه للتيار الاسلامي، ما اعرفش حضرتك في النقطه دي موجوده في الحديث بتاعنا ولا اتكلم عليها. ف يعني مساله الاعلام يعني بيقول دايما من ضمن الاعلام سواء الرسمي او الغير رسمي بيقول ان ما فيش برامج بتقدموها. انا ما اعرفش جايبين الكلام ده ايه منين، يعني كل الاوراق اللي بنوزعها فيها برامج، الناس لما بتيجي تتكلم بتقول برامج، حتى الربع ساعه ولا العشر دقائق اللي معطاء لكل حزب ومن ضمنهم الاحزاب الاسلاميه سواء في الاذاعه او في التلفزيون بيقدموا فيها برامج، وفي بعض منها برامج مفصله، ايضا في برامج مفصله في كتب. يعني انا يعني مثلا يعني احنا مثلا حزب العمل لنا كتاب اسمه الرؤيه الاسلاميه لحزب العمل مثلا، او مثلا النهج الاسلامي لكذا لحزب، يعني في رؤى اسلاميه كتيره جدا. انت بتقول لي ليه ما فيش برامج؟ هذه هي البرامج وهذه هي الحلول، وحاسبني خلال الفتره اللي جايه اذا كنت اذا ما كناش قدمنا او صححنا او يعني انجزنا هذه البرامج حاسبنا. لكن من دلوقتي انا بقول ان احنا متميزين كاحزاب اسلاميه او كتيار اسلامي متميزين ان احنا بنقدم رؤيه جديده، ويمكن ده اللي خلى الشعب المصري اللي هو بطبيعته الفطريه شعب متدين بيقول والله ليه ما الجاش للناس دول اللي بيقولوا نطبق الشريعه الاسلاميه او يعني نطبق يعني منهج اسلامي، نطبق منهج ما نجرب معاهم، مش هنقول نجرب بقى، ما نبقى معاهم في الفتره الجايه دي ونشوف هيعملوا ايه. وده يمكن سبب الاقبال الكبير جدا على القوائم الاسلاميه وتحديدا قوائم حزب الحريه والعداله، وخاصه ان حزب الحريه والعداله بيقدم يعني شيء جديد شويه، انه في يعمل تحالف ديمقراطي في داخله كام حزب يعني من الاحزاب، بعضها احزاب ايضا ليبراليه، حتى جوه الاحزاب جوه القائمه في احزاب ليبراليه وفي احزاب حتى قوميه، فيمكن ده بيقدم برضه يعني رؤيه جديده يعني بتخلي نوع من زي ما بتقول كده في بلغه كره القدم المنتخب القومي موجود في هذه القائمه.
شكرا دكتور احمد الخولي. اذا انه اهم نقطه اللي انا فهمتها يا اخواننا المشاهدين وهنناقشها برضه مع بقيه الضيوف، وانتوا لو في اتصالات شاركونا، حضراتكم عايزين ايه من التيار الاسلامي اللي انتوا اديتوا له صوتكم وجعلتوه اغلبيه وفق نتائج المرحله الاولى من انتخابات مجلس الشعب. دكتور كمال، دكتور احمد، ركز لنا على الرؤيه والبرنامج، الكلام اللي مكتوب في الورق يعني هو حتى تاريخه حروف من الحبر على ورق ابيض واحيانا ملون، لكن القضية أكبر من ذلك، لأنه هذا الكلام وهذه الرؤية أو تلك الرؤية وهذا البرنامج محتاج عدة أمور، محتاج إرادة ورغبة ونية، ومحتاج أيضا كفاءة وقدرة عشان أنجح. ممكن يبقى أنا النظر حلو والعمل نسقط فيه، لكن خلينا برضو نركز عشان يبقى دماغنا مترتبة على الإرادة، الرغبة، النية. الجماعة التيار الإسلامي يعني فيما أعلم عندهم ميزة مش موجودة عند الآخرين، لا عند الليبرالي ولا علماني ولا ساري ولا بتنجاني ولا أي حاجة. ليه؟ لأنه في الآخر هي يعني حسبة بينه وبين ربنا، معادلة. هو مش عاوز يرضي الشعب، هو مش عاوز يرضي دائرته، هو مش عاوز يرضي ناخبوه واللي اختاروه، ده هو بداية عاوز يرضي ربنا عز وجل، وهذا الامر وجوده بيجعل عليه رقيب اخر عالم الخبايا ويعني طرائر والاجر كبير عند الله عز وجل في الاخره، فيستحق ان انا اتعب اكثر ما دام انا لله بتنتفي الاغراض الاخرى. ما انا ما بدورش بقى على مكسب شخصي ولا على منظره ولا على تربطات خاصة، ما دام انا خايف من ربنا مش هسرق مش وهكذا. الجزئية دي وجود ربنا في المعادلة، وجود ربنا عز وجل في المعادلة، وانه هو ده لعله المتغير اللي بيميز بداية التيار الاسلامي عما سواه حتى في الاداء السياسي اللي الناس ما جربتوش قبل كده هنجرب. ربما كانت في تجارب في بعض النقابات في بعض الجامعات، ولكن عاوزين على مستوى دولة بقى.
وهو معكم أينما كنتم، سبحانه وتعالى لا 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 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والمعية الكريمة للإنسان تضعه على الخط المستقيم، لا لا لن يسرق، لن يغش، لن ينافق، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في مشكلة الحكم والمناصب هي النفاق، والتيار الذي يسعد بهذا النفاق كما كنا نرى عندما كنت واحنا في لندن في جبهة الإنقاذ، ولاقي وزير التجارة يقول حسب توجيهات السيد الرئيس، وزير الصحة والمجاري يقول حسب توجيهات السيد الرئيس، وزير الإعلام حسب توجيهات السيد الرئيس، وفي نفس الوقت يكون هو الكنز الاستراتيجي لإسرائيل والناس تسقف له. أنا يعني يا رب يسقفوا له ليه؟ يا رب بيقابلوه ازاي؟ ده عايز يتحاسب، عايز يتحاكم. فالتيار الإسلامي، وأنا أتمنى إن كل المرشحين في والناجحين من قبل التيار الإسلامي يكونوا على قدر المسؤولية، يعني يكونوا عند التنفيذ وعند القرار وعند المسؤولية الكبيرة والأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإشفاق من الله سبحانه وتعالى على الأرض والسماوات والجبال، والإنسان يقدم على هذا بالتأكيد إنه لو أدى الأمانة كما طلبت منه فهيكون له مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر اللي أنا لاحظته في وصاحب الانتخابات هي كثرة الولولة والعويل من التيار الليبرالي، وازداد هذا الشطط حتى ينطبق عليه قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ظهر هذا في كتابات عدد كبير ولا يزال يظهر، يعني تأتيني مكالمات من هنا: قريت فلان اللي كتب، وقريت فلان اللي كتب، وقريت فلان اللي كتب. أيضا صاحب هذا المشهد الجميل الذي كان يجب أن الناس كلها تقبل به، وخصوصا أن الإسلاميين لم يخترعوا آلية هي اللي كسبتهم، ده الإسلاميين في البلاد في مصر في تونس في المغرب خاضوا من خلال التجربة والآلية اللي الغرب مخترعها واللي العلمانيين راضيين بيها وبيستخدموه. يعني لم يتح بعد آلية للإسلاميين يخرجوا بها إلى الشعب من عندهم، ولكن كانوا من خلال هذه الآلية التي اخترعها الغرب واستوردها العلمانيون واستوردها التغربيون من الغرب لنا لكي نسير عليه. اهلا وسهلا. فكان من الضروري ان الجميع يقبل بهذه نتائج هذه الآلية وثمرت هذه التجربة، ثم يرحبهم وينتظرهم حتى الناس تؤدي ما عليه. الوعيد والتهديد، هم اذا ما اشتغلوش الميدان موجود. هم صحيح الميدان موجود ليه ولكم، طب لماذا لم يكن الميدان موجود من 40 سنة ضد الظلم الواقع على مصر؟ اين كنتم ايها الليبراليون ايها العلمانيون عندما كان الإخوان في السجون، حتى الشيوعيين لما دخل السجون أين من دفع عنهم أو دفع عن الفكر وحقوق الإنسان الموجود. أنا دايما أحب أقول صورة يا دكتور عاطف وإخواننا، أنا أتمنى أن مصر في عهد الإسلاميين تكون صورة أفضل من الصورة اللي هقول لحضراتكم عليها الآن، وهي صورة لندن وأنا فيها وراشد الغنوشي فيها والأستاذ البيانوني مراقب عام الإخوان المسلمين السابق في سوريا فيها، وفيها ياسر السري وفيها هاني السباعي وفيها أبو قتادة وفيها أبو حمزة وفيها عادل عبد المجيد الله يفرج همه وغمه، وفيها مندوب أسامة بن لادن في لندن في 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 مكتب النصيحة هذه الحروب، وفيها عبد الباري عطوان والقدس العربي والحوار. ايه هذا الكلام؟ هذا احنا لماذا لا يكون عندنا هذا الفهم وهذه السعة وهذا التعدد، سواء من الإسلاميين أو سواء من العلمانيين والليبراليين.
شكرا دكتور كمال الهلباوي، نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد الدسوقي.
اهلا وسهلا يا فندم، مرحبا.
معنا الدكتور محمد الدسوقي المسؤول عن المكتب الاداري للاخوان في الدهلية، رئيس الجماعة الدهلية. مرحبا بيك.
اهلا وسهلا، مرحبا.
احنا زعلانين يا دكتور من الشد والجذب اللي ما بين الاخواننا في حزب النور وحزب الحرية والعدالة اللي لوحظ في المرحلة الأولى، عاوزينه ما يتكررش في المرحلة الثانية ولا الثالثة، حتى ولو كان له مبررات. يعني مش هنقول، مش هنرضى انه تقول اصل ده يقول اصل واصل هم عملوا. ازاي نتفادى هذا الامر مبكرا، وازاي تبقى فيه جهود على مستويات مختلفة لتفادي هذا الامر الذي لا يليق باسلاميين اصحاب نية واصحاب غاية ربانية، والمفروض يكون وسائلهم كلها نبيلة وما فيهاش يعني ما يشق الصف بين الإسلاميين ككل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة ونحن جميعا نعمل لدين الله تبارك وتعالى، وإذا اختلفنا في بعض الأمور فنحن في النهاية نهدف إلى إقامة نهضة الإسلام على الحضارة التي نتغناها كمشروع. كلنا يعمل ويجتهد وكلنا يخلص، ولا يجوز إطلاقا أن يكون هناك أي نزاع أو أي فرقة ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم وتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن سيكتب الله سبحانه وتعالى له الدخول في البرلمان أو في الحكومة بعد ذلك فنحن جميعا وراءه نشد من أذره ونقويه ونسد مداخل الشيطان حتى لا يحدث الفرقة المزمومة. فلا بد أن نعطي المثال الواضح في إعلاء المصلحة العامة لهذا الدين وإعلاء مصلحة الوطن، ولا بد أن يكون هناك أصحاب الهمم العالية والأرواح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تؤلف بين القلوب، والتي تجمع الأمة على كلمة سواء، والتي تدعو الجميع إلى أن يقتدوا بهذا النموذج الإسلامي مهما كانت الرايات وتعددت تلك الرايات، فكلها في النهاية تصب إن شاء الله في مصلحة الوطن.
شكرا دكتور محمد دسوقي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ننتقل للدكتور صبح عطية. إذا كنا تكلمنا عن الرؤية وتكلمنا عن معية الله عز وجل ونصرة الله وترجيح معية الله في المعادلة السياسية والمأمولة في الأداء الإسلامي على أرض الواقع، الأمر محتاج كفاءة، والكفاءات مش هقدر أقول إن هي تبقى محصورة داخل أعضاء العمل والنور والحرية والعدالة، أنت هتحتاج تنفتح على الكفاءات من كل أنواع المصريين بما فيهم مسيحيين وملتزمين وغير ملتزمين، وانت اصلا داخل على منظومة الدولة، وزارة الزراعة فيها موظفينها، ما انت مش هتمشيهم، وزارة الصناعة فيها اللي شغالين فيها، الشرطة وهكذا. فازاي بداية يعني الرؤية والغاية والروح محتاجة انك انت تجتذب هذه الكفاءات بداية عشان تشتغل معاك على نفس الموجة. يعني باش انت جاي معاك كهرباء 220 فولت والبلد مظبوطة على 110 فولت، هتقلقها كل شوية بيعمل قفلة لانك ما انتش ازاي تضبط هذه العملية، وازاي يكون هناك مشروع قومي عام بيخلق روح وبيعمل همة ونهضة جماعية، ما يبقاش نخبوي، ما يبقاش فئوي، ما يبقاش نوعي، ما يبقاش استقطابي. وازاي انت كتيار اسلامي عاوزين بعد ما يخلص المولد والسوق ننسي الناس ان ده اسلامي وده مش اسلامي، احنا اهل وماشيين، احنا وطن وبيتقدم، اصحاب مشاكل وبنحل مشاكل. ودي انا اظن دي من اصعب الامور، يعني ازاي ننسيه الانتخابات والصراعات اللي فيها والتقسيمه اللي جايه من قبل الثوره ومستمره معانا وربما بتزيد.
هو يعني في الحقيقه الواحد كان بيسال نفسه عندما بدا حسني مبارك بمشروع التوريث، وكنت بقول يعني ده لو واحد عنده مصنع ولا عنده عزبه وهيورثها لابنه لازم يوضبها ويجهزها ويحسنها، انما ده عمال يهدم في البلد وبيدمر فيها. ازاي هو بيجهز هذه البلد لابنه بعد ذلك وبعدين بيدمر فيها؟ والحقيقه انا كان عندي يعني ما فيش اجابه تانية غير ان هو يعني اذا البلد دي هو ما لم يتم مشروع التوريث فلا بد ان سوف يتركها خرابا يبابا، واذا تم المشروع نبقى نبدا من اول وجديد. وده كان سبب عمليه الهدم المنظم لهذه البلد. والحقيقة أيضا الواحد لما يعني بعد ما حدث في ميدان التحرير وفي ميادين مصر من اجتماع شمل الشعب المصري بكافة أطياف، أحد أسباب نجاح الثورة إن الشعب المصري كله شارك فيها، كل أطياف الشعب المصري شاركت فيها، الصغير والكبير، المسلم والإخواني والسلفي والمسيحي، وكله شارك في هذه الثورة، ولا يدعي أحد أن في فصيل واحد هو الذي قام بهذه الثورة، إنما كل الأحزاب، كل الأطياف، الشعب المصري من أسوان لغاية اسكندرية، بتاع الواحات، بتاع البحر الأحمر، كله شارك في هذه الثورة. فالواقع نحن أمام هم واحد، كلنا أمام هذا الهم وأمام تحدي واحد. وفي نظرية في التاريخ لمؤرخ كبير اسمه أرنولد توينبي اسمها تشالنج أند ريسبونس، التحدي والاستجابة. هذه النظرية بتقول إن الشعوب التي تواجه تحديات إذا استطاعت أن تقهر هذه التحديات فإنها تقوى وتكبر، وإذا لم تستطع فإنها ربما تنهار وربما تضيع. فنحن الآن أمام تحدي كبير. وأنا أذكر أن فضيلة المرشد العام عندما زار مدينة المنصورة وكان في احتفالية كبرى في استاد المنصورة، ثم كان هناك بعد هذه الاحتفالية اجتماع مع القيادات الحزبية الموجودة في محافظة الدقهلية من كل الأطياف، يمين يسار اسلاميين غير ذلك، وقالوا له ان احنا في هذه الانتخابات غير مستعدين وانتم لكم نشاطكم السابق ومعروفين وعندكم تواصل مع المجتمع، فيعني الانتخابات الان نحن غير مستعدين لها. فقال لهم وما رايكم ان تكون شعبيتنا ورصيدنا لصالحكم انتم؟ فقالوا له ازاي؟ قال ندخل كلنا في تحالف واحد. ومن ثم كانت فكره التحالف اللي وصل لحوالي 40 حزب، ثم أثارت بعض الأحزاب أن تنسحب منه، والآن هو حوالي 10 أحزاب. فنحن نمد يدنا كإخوان مسلمين وكحزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمين لكل المصريين نمد يدنا لكل أطياف هذا المجتمع، لأننا لن نستطيع وحدنا أن نحمل هم هذا المجتمع، ونحن في حاجة لكل الكفاءات وكل الخبرات الموجودة على تراب هذا الوطن العزيز.
شكرا دكتور صبحي عطية، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد يوسف. إذا كنا قلنا الرؤية ومعية الله والاعتصام بالله واللجوء إلى الله والالتزام بما يرضي الله عشان نقدر ننجح، إذا كنا قلنا أنه التعاون ككتلة واحدة والاستعانة بكل الأطياف وعدم التفرقة، هتتبقى إشكالية أنه في ضوابط شرعية وانتوا كإخوان منتقدين في هذا الأمر، يعني إخواننا السلفيين زيهم زيكم يعني بيقولوا عاوزين نخدم ومحبوبين ودعاه وهم دعوة وانتوا دعوة، لكن بنجي بالنقطة الاختلاف. انت بترى احيانا انه الحكمة تقتضي انك انت تبقى مرن وما تدققش مع بعض السنن والولاء والبراء بقى وكلام مهم، وهم بيقول لك لا انا التزم بيه على طول الخط، ديني ما مش ضعيف. وانا طيب انا مش هناقش الموضوع لان الموضوع ده عاوز له قناة لوحده، انما انا عاوز طيب ما انا بحبكم وبحبهم، ويعني للاسف اللقاء ده طلع ما فيهوش حد من دايما اللقاء بتاعنا بيبقى فيه يعني من الاطياف كلها، انما طلع يعني الاعداد جايب لنا يعني وجبه واحده دسمه يعني نصنف واحد، فما فيش حد معانا من السلفيين، فانا هقوم بدور السلفي يعني وانا ما استحقش ما يعني على قدي
كلنا سلفيين يعني.
فازاي يبقى فيه التعاون في ضوء الضوابط الشرعيه؟ يعني انت هتتعاون مع الليبرالي وهتتعاون مع العلماني وهتتعاون مع المسيحي وهتتعاون ايضا مع السلفي، واحنا في مرحلة تشريع وفي مرحلة يعني تقعيد الامور ووضع قواعد واسس، فهيبقى في نقاط خلافية كثيرة، ازاي بقى لما نختلف نتفق وعلى اي اساس؟ يعني دايما اداب الاختلاف بتقتضي وضع قواعد للاختلاف والتعامل معاه، ازاي نضبط هذا الامر؟
كلام جيد. هبدا بس حديث لحضرتك واقول ان عندما قامت ثوره 25 يناير المجيده كان الهتاف الرئيسي بتاعها عيش حريه عداله اجتماعيه، واعتقد ان هذا الهتاف وهذه الاهداف هي محل اتفاق لكل مكونات المجتمع المصري من اقصى اليمين لاقصى اليسار. اقصى اليمين ما فيهم السلفيين والاخوان وغيرهم، وكذلك اقصى اليسار من الليبراليين وحتى يساريين وغيرهم. ومن ثم كانت هناك في ظل هذه الحريات أصبحت هناك برامج لكل أطياف المجتمع المصري بأحزابه وقواه السياسية، والكل متفق على أشياء معينة ليست هناك محل اختلاف ولا جدال في أي شيء منها. ومن ثم جاء حزب الحرية والعدالة ووضع برنامجه السياسي وحدد محددات معينة: حرية، عدالة، تنمية، ريادة، ووضع آليات معينة لتنفيذ هذه الأهداف. يعني مثلا الأولويات الآن للشعب المصري كلنا نتفق عليها ولا نختلف عليها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هي تحقيق الأمن، مش بقى هنختلف على اللحية والجلباب والكلام ده كله، تحقيق الأمن ثم الاقتصاد. ووضع برنامج حزب الحرية والعدالة موضع التنفيذ.
خلينا في الأمن مش هنختلف فيه، لكن هنخش في الاقتصاد.
جاي لحضرتك.
البنوك
جاي لحضرتك.
انا المتفق عليه متفق عليه.
طب بدل ما نيجي للخلاف، فيه امور معينه تجمعنا. لماذا نتحدث عن النقاط الخلافيه الان وهناك امور كثيره تجمعنا؟ طيب ننفذ اللي جمعنا مع بعض ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد ذلك، وهاجي لحضرتك الامور الخلافيه بعد ذلك. ولكن هناك برنامج اقتصادي وضعه حزب الحريه والعداله يتحدث عن توفير 2.5 مليون فرصه عمل ب 300 مليار جنيه في خلال 3 سنوات، ووفر الموارد اللازمة لها. 2، استزراع واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبخاصة للمحاصيل الأساسية وبخاصة في مسألة القمح. تحدث عن المهمشين وعن العشوائيات وقال أنه سيوفر 2 مليون
يعني 2 مليون. متحدث إعلامي شاطر تعمل دعاية, بس خليني في السؤال عشان نجاوب. طيب. انت ما عملت هو دعايه حلوين اهو.
طيب ما سيبنا كامل الدعايه بتاعتي
خلاص
يبقى ليا 3 دقائق, ليا 3 دقائق سيبنا كامل الدعايه طيب. بتاعتي وبعدين ارد لحضرتك. طيب. في 2 مليون وحده سكنيه للمهمشين, تمام. قال الحزب انا يعني من اجل هؤلاء المهمشين من اجل حياه كريمه لهم. في 20 مليون محرومين من التامين الصحي والعلاج, هيوفر لهم العلاج. الحد الادنى للاجور هيبقى 1200 جنيه كما حكمت المحكمة, يريد الحزب أن يوفرها للشعب المصري. الحرية لا نستطيع أبدا أن نحرم الشعب من هذه الحرية التي نحن حرمنا منها كإخوان مسلمين وكحزب الحرية والعدالة. لابد أن تكون الحرية للجميع في إطار القانون والدستور. كل الأطياف السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تحدثت عن المرجعية الإسلامية, محدش اختلف أبدا عن المرجعية. حتى الوثائق التي كتبت بما فيها إخواننا السلفيين ووقعوا عليها في وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر, بما فيها وثيقة الأزهر, بما فيها حتى الوثائق التي جاء بها الليبراليون والتيارات اليسارية, لم نختلف أبدا على مبادئ معينة وكثيرة. صحيح اختلفنا على حتى وثيقة السلم, لم نختلف على مجمل, اختلفنا على البند 9 و10 واختلفنا على آليات تحديد لجنة تشكيل الدستور. فكل مكونات المجتمع المصري تتفق على حاجات معينة, منها الحرية, منها العدالة الاجتماعية, منها تنمية البلاد, كلنا نتعاون في هذا. لماذا نترك هذا المتفق عليه وندخل في تفاصيل بسيطة وكثيرة وتدخل إلى أماكن يعني موضع خلاف, ثم بعد ذلك نختلف على تفاصيل بسيطة؟ على أي حال كلنا لنا المرجعية الإسلامية. إذا كانت هناك بنوك تتحدث عن الأمور الرابعة, هناك اقتصاد إسلامي وهناك اقتصاد يتحدث عن المرابحة ويتحدث عن المشاركة ويتحدث عن دعم الاقتصاد بآليات استثمارية معينة, وبرنامج الحزب يتحدث عن هذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك نقاط خلافية نجلس ونتفق معا ونحاول أن نصل إلى طريق مفتوح لحل هذه الخلافات.
شكرا دكتور محمد على هذا الفاصل الإعلاني المميز عن البرنامج الحرية والعدالة, ونحتفظ احنا بقى بايه بالسؤال ونبحث عن اجابه يعني مع بيض ضيوفنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف, ازيك يا حبيبي؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
برحب بيك طبعا بضيوفك الكرام, وعايز بس شويه حاجات كده بسيطه لو تكرمت, يعني نصايح بسيطه كده اتكلم فيها.
اتفضل.
اول حاجه انا نفسي يعني التيار الاسلامي سواء كان حزب النور او الحريه والعداله في المرحله اللي جايه يتفادوا السلبيات والاخطاء اللي حصلت في المرحله الاولى, ولازم يعرفوا ان هما الاثنين يعني ايد واحده. وانا عجبني جدا الاخوه في الفيوم النهارده, السلفيين في الفيوم لما خرجوا في ميادين الفيوم بالرغم ان هما لم يكسبوا اي مقعد في الاعاده, ولكن خرجوا ومعهم كثير من الاخوان ومشوا في الشوارع الفيوم وقالوا سلفي واخواني ايد واحده. فنفسي الروح دي تعود, ونفسي الـ يعني انا بحمل برضو المسؤوليه السلبيات اللي فاتت دي على اداره الحريه والعداله واداره حزب النور. لازم يقعدوا مع بعض ويبقى في تنسيق, لان اللي حصل في مصر الجديده وفي قصر النيل وفي كل ده اخطاء اداريه. يعني ايه المانع ان احنا زي ما الكتله عامله دلوقتي تحزب وتكتل, ايه المانع ان التيارات الاسلاميه ما فيش حد هينصرك الا ابن دينك وابن اسلامك, هو ده اللي هيقف معاك. فلابد ان الاثنين يفهموا الحته دي ويبقى فعلا شعور ملموس للناس في الشارع يشاهدوه ويحسوا بيه. مش عايزين اي سلبيات, والسلبيات دي يعني للاسف الفرديه انا ما بحملهاش على الاخطاء اللي هم الناس البسطاء اللي في الشارع, انا بحمله على مشكله التنظيم. لازم يعني لما اسمع مثلا واحد اداري مثلا في اسكندريه يقول احنا مش هننسق مع السلفيين, او لا لازم الناس دي تقعد مع بعض وينسقوا, ويبقى في ايه المانع ان يتعمل على في برامج التلفزيون دلوقتي البرامج الدينيه يتعرف ان في الدائره الواحد في فلان سلفي وفلان اخواني, يبقى في تنسيق الناس تعمل كذا في الدائره كذا, يبقى نقعد والناس كلها تبقى عارفه. وبرضه سلبيات الاصوات الباطله الناس توضح ان للناس إيه امتى يبقى صوتك باطل. يعني نفسي احس بالشعور ده, احس بنفس الجهد والاهميه اللي دلوقتي التكتل العلماني والليبرالي والناس اللي هم بيصرفوا مصاريف خياليه في الموضوع ده. يعني امبارح شاهدت حلقه للاستاذه جميله ابو اسماعيل وهي بتعلن كده بكل صراحه يعني اللي اتعمل من من حزب الكتله المصريه والاموال واشتراء ذمم الفقراء وحاجتهم للاموال في الكتله المصريه. وللاسف الشديد الاعلام لم يسلط اي ضوء على ما فعله نجيب ساويرس وحزبه في الكتله المصريه من شراء ذمم الفقراء وحاجتهم للمال في الانتخابات بكل ما يعني باسلوب يعني يفكرنا باسلوب النظام السابق. ومع الاسف سلطوا الضوء بس على واحد من الاخوان ماسك لابتوب قدام من الحريه والعداله يعني مجرد ان بيوجه الناس ولا حاجه، وتبص تلاقي يطلع مثلا اللي هو ممدوح شاهين يقول اللي هيمسك لابتوب هنعمل له محاكمه وحاجات زي كده، ولم يتطرق لاي سلبيات والاخطاء من شراء الزمم اللي عملها نجيب ساويرس وسعد بيها. وانا برضو بناشد الاستاذ كمال هلباوي بالذات يعني لاني شفته على قناه الاون تي في بيتكلم كلام انا نفسه يعني نفسي نسدد ونقارب في المرحله دي. مش عايزين نعمل اي فجوه بين التيار الاسلامي، يعني يا ريت يبقى الكلام يعني حتى لما نروح للقنوات العلمانيه يبقى صورتنا افضل، ما نديهمش فرصه ان هم يتكلموا على التيار الاسلامي. ونفسي برضو حضرتك يعني نهتم في المرحله اللي جايه في ان احنا ايه المانع ان احنا زي ما هم بيرفعوا علينا قضايا في مساله يطلعوا يقول لك احنا بنستخدم الدين وبنتاجر بالدين وبالاعلان بالدين، ان احنا ما نبينش ان هم بيتاجروا برضو بحاجه الفقراء. يعني لما يجي واحد مثلا في مصر الجديده يقعد يذبح لي كام بقره ويشتري ذمم الناس الفقراء والحاجات دي، مفيش حد بيتكلم عن الموضوع ده ليه؟ ولا حد بيسلط الضوء عليه نفس التصنيف. يعني مثلا حتى زي بتاعت الاستاذه جميله ابو اسماعيل اللي لما جابت على الهوا ابو حماد اللي هو بتاع الكتله المصريه وتقول ان ساويرس بعت لي 18,000 جنيه قبل الانتخابات عشان بيشجع اي واحد ضد التيار الاسلامي وبعتت له الفلوس، الحادثه دي المفروض نسلط الضوء عليها لان هي دي حتى فعلا بتفكرنا بالنظام السابق. في حين ان هم بيسلطوا الضوء مجرد ان واحد مثلا كاتب ايه قرانيه وحاجه يقول لك ده بيستغل الدين بيتاجر بالدين. ويا ريت برضه حضرتك انا بناشد جميع المحافظات في المرحله الثانيه ان هي ما تستهونش بصوتها، والموضوع يعني مهم جدا ان في توجيه الناس، لان يعني في ناس كتير للاسف الشديد حتى الان مش عارف حتى تخش الانتخابات ازاي وامتى يبقى صوتها صحيح وامتى يبقى صوتها باطل، ايه هي الرموز اللي ممكن تنتخبها. فجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. اتفضل.
مرحبا دكتور. أيوة. عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الرحمن البر.
مرحبا دكتور حافظ، اهلا وسهلا.
بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقكم.
ان شاء الله نكتب التوفيق لكل عامل وموجود ان شاء الله.
امين ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم في نقطة مهمة وانت لها دكتور عبد الرحمن، صورة الاسلاميين ككل في المشهد الانتخابي ازاي تبقى بلا شوائب وبلا نقاط سوداء، ومش عاوزين يبقى في تنابز او همز او لمز ما بين الاخوان والسلفيين، وازاي على مستوى القيادات وحضرتك في القيادات يضبط هذا الامر قبل المرحلة الثانية. وده مطلب شعبي، الناس كلها بتطالبنا والمشاهدين بيقولوا يا جماعة احنا بنحب الطرفين ومش عاوزين حد من بره يشمت فينا، واستحملوا شوية حتى لو طرف يعني وقع في خطأ الطرف الثاني يستوعبه، وفي الاخر اللي هينصر هو الله عز وجل. انا حتى لما براجع المرحلة الاولى كل واحد عمل ذنب، كل واحد عمل مخالفة يعني يكتشف انه كان في غنى عنها سواء كسب او ما كسبش، فازاي المرحلة الثانية تبقى بلا يعني بيضاء ناصعة.
اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا أحب أن أقول أولا وقبل كل شيء أن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هي مصر، هي هذا الشعب الكريم الذي استعاد حريته وصار أمره بيده وصارت له الكلمة العليا في إدارة أموره واختيار من يراه مناسبا. وبالتالي هذه الفرحة الكبيرة وهذا النصر العظيم هو نصر مصري، نصر لهذا الشعب الكريم يجب أن نكون دائما على ذكر من هذا الأمر بشكل واضح. أما فيما يتعلق بالنتائج يعني طبعا من الطبيعي أن الإنسان الذي يحقق الله سبحانه وتعالى له توفيق لابد أن يكون هناك فائز ولابد أن يكون هناك من خالفه ومن لم يحالفه التوفيق. هذا أمر طبيعي وأصول العمل الديمقراطي. ونحن يجب أن يرى العالم منا ويرى الناس منا طبيعة الأخلاق الإسلامية التي تحترم هذا التنافس الطبيعي, أنه أن يقبل الإنسان بالنتائج وأن يسلم بها وأن يضع يده في يد من يعني يسر الله له الأمر. نحن في النهاية نحمل مشروعا إسلاميا ندل الناس على أخلاق وعلى قيم وعلى آداب إسلامية. يجب أن يكون فرحنا و يعني فوزنا ملتزما بهذه الآداب والأخلاق. لا يتبطر من يسر الله سبحانه وتعالى له الأمر فهذه مسؤولية نتحملها, ولا يحزن من يعني كفاه الله هذه المؤونة ويسأل الله أن يعين إخوانه في هذه المهمة. وبالتالي أنا هنا أدعو الجميع من الإخوان أو من السلفيين أو من غيرهم إلى أن يكون الهم الأكبر هو خدمة هذا الوطن. من وفق إلى مجلس الشعب نسأل الله له الإعانة, ومن لم يوفق نقول له كن حولا لإخوانك وضع يدك في أيديهم, وما كان عندك من خير حاول أن يعني تدفع به في اتجاه إعانة إخوانك على القيام بواجبهم. أما يعني أن نتعامل كما يتعامل الآخرون بطريقة فيها يعني شيء من الاعتراض بغير حق, هذا لا شك يقدمنا في صورة سلبية. وهذا كله لا يمنع طبعا أن من أحس بأن هناك خطأ ما يمكن أن يكون قد وقعت في هذه اللجنة التي تعد الأصوات أو غيرها أن يتقدم بطعن إلى الجهة التي تملك هذا الطعن. هذا موقف طبيعي لا يثير أي شيء, إنما في نفس الوقت يجب أن نقبل بالنتيجة ويهنئ بعضنا بعضا بهذا. أفرحني جدا ما فعله الإخوة في دمياط وما فعله الإخوة في الفيوم بعد أن انتهت العملية وأعلنت النتيجة. خرج الجميع يدا واحدة وخرجوا في الشوارع يهتفون بأنهم يد واحدة ويتعاملون. الأمر الثاني أن هناك أخطاء حصلت بلا شك, ولا يمكن أن هناك أخطاء حصلت سواء في الدعاية أو في طريقة الدعاية أو غيرها. ومن واجبنا أن ننبه وأن نحذر وأن نصحح, لأنه حتى لا ننتظر أن يصحح الآخرون لنا. من واجبنا أن نقول أنه حصل الشيء الفلاني وأن من واجبنا ألا يتكرر مرة أخرى وأن نقدم صورة عملية. وهنا أدعو مرة أخرى إلى الرجوع إلى ميثاق الشرف الأخلاقي وإلى الالتزام بالقيم والمبادئ التي توافقنا وتواثقنا عليها حتى نقدم الصورة المثلى لأصحاب المشروع الإسلامي.
شكرا دكتور عبد الرحمن, جزاك الله خيرا, ربنا يبارك فيك.
الله
يكرم. طيب نشوف فيديو مع بعض ونرجع لضيوفنا الكرام.
مش حزب العدالة والحرية ولا حزب النور السلفي, علشان دي مصر. وبعدين حزب زي حزب الوفد الجديد هو ايه؟ من الكفار. ما هو حزب اسلامي مسلم. حزب زي حزب العرب الناصري من الكفار. ما هو حزب اسلام مسلمين. حزب زي حزب مصر القوم من الكفار. ما هو حزب مسلم. حزب زي حزب الثورة مستمر مثلا, هي اللي المعلق في دماغه, هو من الكفار. الله, ما هو حزب مسلم. ما كل الاحزاب دي اسلامية وسطية. في ايه؟ واحنا هنطلع بتقاليع مصر بقالها 1400 سنة، 1400 سنة في الإسلام مفيش عليها ملاحظة واحدة إن هي كانت في يوم من الأيام بتسيء أو بتساهم في إن شكل الإسلام يبقى وحش، بل بالعكس ده هي اللي كانت حاملة لراية إظهار جمال الإسلام ومودته ووسطيته وإنه الناس كلها تحبه. عايزين يحولوها اشمعنى مصر؟ لان هي اشهر دولة في العالم. ها تعالوا بقى اما نقول اشمعنى مصر. السعودية اللي هي الدولة اللي فيها المقدسات الاسلامية، الكعبة والمسجد النبوي الشريف والمقدسات الاسلامية، في ناس كتير جدا من الشعوب العالمية في اوروبا وفي امريكا وفي الصين ما يعرفوهاش، انما تسأل عن مصر ما فيش حد على الارض ما يعرفش مصر، ما فيش واحد في العالم ما يعرفش ان مصر هي اقدم دولة في العالم. فطبعا اما تبقى الدولة المشهورة قوي، واحد مشهور قوي اشهر واحد واسلامي ويتقال عليه ان هو كان ظهره ارهاب، يبقى على الاسلام السلام، يبقى الاسلام بقى كله ارهاب، ويبقى هم نجحهم في المخطط بتاعهم ان العدو الاول والاخير لهم بعد الاتحاد السوفيتي منهار هو الاسلام. عرفتم الخطط ماشيه ازاي؟ القران حياتي.
شفنا ضيوفنا الكرام، شفنا اخواننا المشاهدين الدكتور توفيق عكاشة بينادي لا تنتخبوا حزب الحرية والعدالة ولا تنتخبوا حزب النور. ومش عارف هل يجوز شر يعني في الدعاية الانتخابية ان هو يقول، اذا كان يقول كده انا هقول ما تنتخبوش بقى توفيق عكاشة. هو مترشح فين يا جماعة عندكم؟ في دائرة ايه؟ نبروه في قائمة ايه؟
مصر القومي.
مصر
القومي. احد بقايا الحزب الوطني، احد يعني
فلول.
هو الحقيقة يعني انا بس
احزاب الفلول.
نعم. انا بس يعني عايز استاذن حضراتكم وبدعو يعني كل قيادات الحزب الوطني السابقة التي يعني صفقت ونافقت هذا النظام البائد ان تتوب الى الله عز وجل توبة نصوحة. وكنت الحقيقة كنت بتمنى عليهم على الأقل هذه الدورة الخمس سنوات يعني أن يستكينوا، ولا قانون عزل ولا غيره، يعني هم يستكينوا حتى تستفيق مصر بداية. وأتفهم تماما يعني هذا العداء الشديد لهذه الأحزاب زي الحرية والعدالة أو النور أو غيرها من الأحزاب التي منعت إبان النظام السابق وعادت مرة أخرى بعد أن ظهرت شمس مصر جلية واضحة. أتفهم يعني مدى يعني هذا الكيد، لأنه امتداد لما كان يفعله نظام حسني مبارك. والحقيقة أنا عايز أقول نقطة بس أخيرة دكتور عاطف، أن الإعلام المصري للأسف الشديد لازال فيه بقايا نظام حسني مبارك، لازالت موجودة.
بقايا ولا نظام؟
يعني أنا مش عايز أقول كده، يعني أنا بس عايز أقول أنه آن لهذا الإعلام أن يتطهر، وأولها أن يتوب على ما فعله بمصر. يعني هؤلاء قاموا بدور كهان فرعون، حتى سحر فرعون عندما رأوا الحق تابوا وآمنوا. ويعني أما هؤلاء فيعني أرى من بين يعني من بين ألسنتهم أو من بين ما تخرج أفواههم عداء للثورة وهذه القضية. القضية ليست قضية أحزاب إسلامية ولا غيره، ولكن يعني هذا الجزء الذي ينفذ من الثورة المضادة والحلم أن تعود مصر إلى الوراء، أقول لهم أن مصر لن لن تعود ابدا الى الوراء.
شكرا دكتور صبحي. معنا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معناش الاتصالات. نمشي بالترتيب عشان بس ما نشوف دكتور محمد ونعود.
أظن أن حزب الحرية والعدالة يثمن على هذه الدعوة، لأنها هذه الدعوة تخصم من رصيد قائلها وتزيد من رصيد الحرية والعدالة والنور. والشعب المصري بطبيعته شعب ذكي واعي، ربما هذه الدعوات تستفزه. من يجلس في بيته ويقول ليس لي دعوة بالانتخابات أو غيره، ربما يسمع هذا الكلام فيقول والله سأذهب إلى الانتخابات وانتخب الحرية والنور. هذه مثل هذه الدعوات تزيد من رصيد الحرية والعدالة وتزيد من رصيد النور، ولا تنقص أبدا إلا من قائلها ومن يدعو لها.
شكرا دكتور محمد. دكتور أحمد.
أنا حقيقة كنت طبعا محتفظ يعني برؤيتي للموضوع الإعلام المصري في فترة ما بعد الثورة إلى الآن، لأني كنت يعني متوقع أن يبقى ليه يعني جزء خاص في
إحنا معانا أجزاء معانا أجزاء خاصة بالإعلام
يعني. لكن يعني إذا كان جاء علي الدور في الكلام في الموضوع فأنا هقول اللي عندي في هذا الموضوع، لأني طبعا يعني عندي الكثير يعني حقيقة من بعد الثورة. يعني طبعا كلنا عارفين أثناء الثورة كان إزاي الإعلام الرسمي وحتى الإعلام القنوات الخاصة كان من يعني كان بيسلك سلوك يعني في ضد الثورة وضد الثوار بشكل عام. ثم بعد كده لما جاء يعني سقط رئيس النظام في يوم 11 فبراير اتقلب كلهم كل هذا الإعلام واتقال عليهم المتحولون، فشفنا كثير من هذه القنوات يتحول بدرجة 180 درجة ليقول ان احنا مع الثورة وشباب الثورة وشهداء الثورة. وحتى هؤلاء فلول الحزب الوطني اللي كانوا بيحاربوا الثورة واللي نزلوا في موقعة الجمل واللي قتلوا الثوار في ميدان التحرير وقتلوهم في ميادين اخرى اصبحوا ينادون ويتحدثون كأنهم ثوار، بل ويقيمون سرادقات ويقول لك احنا هنعمل تكريم لشهداء الثورة، وهم قتلت الثوار يعملوا تكريم لشهداء الثورة. فهؤلاء اللي في الإعلام الحقيقة الإعلام الحكومي بشكل عام وفي بعض القنوات الخاصة بشكل خاص يعني أنا أتصور لازالوا يقتلون الثوار إلى الآن. فنفس النمط اللي موجود الإعلامي اللي كان اللي كان قبل الثورة موجود بعد الثورة بس بأشكال أخرى. يعني ما بيتقال في الأول إن إحنا ما فيش انتخابات هتحصل والانتخابات على جثتي في بعض الأقاويل اللي تقال كده، والانتخابات دي لن تحدث لأن في انفلات أمني وأن الدولة مش ممكن تعمل نوع من الضبط والحالة الأمنية أثناء الانتخابات، واللي حصل في شارع محمد محمود وغيره مرشح أن يحدث في جميع الأماكن الأخرى. ثم يرد الشعب المصري الذكي، الشعب المصري الذكي اللي هم ما بيقدروش ذكائه، ويرد بهذه الطوابير الطويلة والملايين اللي نزلت في المرحلة الأولى في الانتخابات عشان تقول ان احنا مع هذه الخطوة الأولى في مسار الثورة خطوة الديمقراطية. ثم يتقال مرة أخرى بعد كده ان هو والله الانتخابات التيار الإسلامي هيفوز يبقى هيجي لكم يا جماعة هيمنعوا البكيني وهيمنعوا مش عارف ايه وكان وهيمنعوا الخمور، وكان احنا بنتكلم على مثلا بيت دعارة اسمه مصر وان التيار الاسلامي ده جاي يخلص الناس. ايه الكلام اللي الفاضي اللي بيتقال في القنوات التلفزيونيه وبيجيبوا ناس بيتنقلوا من قناه للتانيه، هم نفس الاشخاص بيتنقل من القناه ديت يروح للقناه ديت ومن القناه ديت يروح للقناه ديت، هم نفس الاشخاص بيقولوا نفس الكلام وبيحرضوا الناس يقولوا لهم وكاننا احنا مين اللي قال ان التيار الاسلامي هيتدخل في قضايا شخصيه زي اللبس او زي النقاب او زي غيره او غيره حاجه. في قضايا مصريه اخرى، قضايا سياسيه، في قضايا صحه، في قضايا تعليم، في قضايا الزراعه، في قضايا الصناعه، في قضايا كثيره جدا في العلاقات الخارجيه، ازاي نقدر ناكل نكفي نفسنا من الغذاء، ازاي نشوف البطاله ديت ونحد منها، قضايا كثيره جدا مش هنتكلم على الكلام ده كله. جت قضيه اخرى، انا اسمع واحد معلق لازال سياسي موجود في جميع القنوات السياسيه وهو يحمل لقب دكتوراه ويقول ان احنا في صبيحه يوم بعد الانتخابات بيومين يقول لي يعني هي الديمقراطية دي. شوف الكلام بيتكلموا اللي كان بيقول احنا لازم الديمقراطية ولازم صندوق الانتخابات. يجوا بعد لما يفوز التيار الاسلامي يتقال هي الديمقراطية كل حاجة. الديمقراطية مش كل حاجة. ما هو هتلر جيب الديمقراطية. هذه المقارنة اللعينة يعني. هل ده كلام يتقال؟ يتقال ان هتلر جيب الديمقراطية مع الاسلامين زي هتلر؟ يعني ما هذا ما هذه المقولات اللي بتتقال في التلفزيونات وفي التلفزيون الحكومي الرسمي وغير التلفزيونات الثانية للقنوات الاخرى. يعني كثير من الغثاء اللي موجود وكثير من حجب الحقائق والمغالطات اللي بتتم في الاعلام الرسمي ضد التيار الاسلامي بشكل عام وضد القوائم الاسلامية بشكل خاص ده كله يعني يحتاج الى قنوات اخرى تكذيب كبير جدا. انا اشكر حضرتك ان قلت والله احنا على هذا الهراء اللي اتقال دلوقتي يعني رد حضرتك عليه. فيعني ان احنا ده واحد بيدعو ما تنتخبوش فلان وفلان كده على طول او ما تنتخبوش قائمة كذا وقائمة كذا يعني يترد عليه بكذا. احنا مش هنرد عليه. احنا بندعو الشعب المصري الشعب المتدين اللي الشعب اللي متدين منذ يعني فجر التاريخ. هذا الشعب بنقول له انزل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ورد على هؤلاء اللي قاعدين في التلفزيونات الحكومة بيشتموا في التيار الاسلامي وبيضربوا فيه. رد عليه زي ما رديت عليه في المرحلة الاولى بمرة واثنين وثلاثة وعشرة ومش بس بخمسين وستين. احنا عايزينه سبعين وثمانين باذن الله.
شكرا يا دكتور احمد. نستأذنك دكتور كمال قبل ما نسمعك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
مرحبا استاذ حسين محمد ابراهيم.
اكرمكم الله يا دكتور.
استاذ حسين محمد ابراهيم امين عام الحرية والعدالة في اسكندرية واظن من الرابحين ان شاء الله.
الله يكرمك يا دكتور.
او من المبتلين اللي هي ربنا بقى ابتلاكوا بالنجاح.
اكرمكم الله ربنا يوفقكم ان شاء الله.
عندي سؤال مهم يعني انا مهموم بيه. ازاي واحد زي حضرتك يا استاذ حسين نجحت في اسكندريه تستفيد من بكره تروح تزور الخصم اللي كان امامك وتتجمعوا وتقول يلا نشتغل مع بعض وهات برامجك اللي كنت هتعملها ونشتغل فيها سوا ما دمنا كنا بالذات اخواننا في حزب النور هل ممكن تجتمع معاهم وتتفق على اعمال على ارض الاسكندريه وتبتدوا تشتغلوا مع بعض تعاونوا مع بعض ولا انا بتكلم على مدينة اسكندرية بتاعت الجنة بقى مدينة الفضيلة اللي مش هنا سمعني
الو
معايا اخ حسين
الصوت بيقطع بس يا دكتور انا سمعت جزء من الكلام يعني واستطيع ان انا اكون فهمت مضمون الحوار انا بس عايز اطمن الجميع يعني احنا في حزب الحرية والعدالة طوينا صفحة الانتخابات احنا كنا بنقول ان احنا عايزين منافسه تشرف الاسلاميين واحنا كان عندنا حرص على هذا الامر لكن اتصور ان الكلام مش ده عمل وده عمل لكن الكلام دلوقتي ان احنا طورنا صفحه الانتخابات وانا كان لسه في القاء التلفزيوني مع الاخ اشرف ثابت عضو الهيئه العليا لحزب النور واحنا اخوات في كل الامور انا عايز اقول ان احنا بنمد ايدينا للجميع لحزب النور ولكل التيارات لان احنا في حزب الحريه والعداله على قناعه تامه ان هو اصلاح مصر وبناء مصر لا يستطيع اي فصيل انه يكون لوحده فيه فاحنا متعاونين وبنمد ايدينا للجميع طولنا الصفحة ومش لينك الجراحات عشان ما تعمقش هذه الجراحات لكن احنا بقولوا ايدينا مع الجميع من اجل نهضة لمصر استحقها الشعب المصري اللي منحنا اصواته وينتظر من نواب التيار الاسلامي ان هم يحققوا طموحاته احنا عندنا رغبة اكيدة ان شاء الله ان احنا نتعاون مع الجميع من اجل مصلحة الوطن.
جميل يا اخ حسين. طب احنا عاوزين حضرتك تعملوا عزومه تعزموا اخواننا في حزب النور اللي نجحوا وما نجحوش من اسكندريه وتعزمهم عندك انت واللي نجحهم اخوانك في الحريه واحنا نيجي نصور الحفله دي ونشوف وناكل على حسابكم زي بعض ومش مشكله.
يا لا يا دكتور ما تشرفنا.
وفي مره ثانيه برضو حزب النور يعزمكم وهكذا يعني عاوزين نستعمل الانتخابات موسم دعوة ونستخدم هذه الأحداث عشان تدعو الناس تقول وهكذا يتعامل الخصوم وهكذا يتعامل المنافسين وأنه الأخلاق الإسلامية هي اللي بتحكمنا وأنه بالفعل الغايات أسمى من المناصب وأن أنتوا كلكم عاوزين تخدموا الوطن وتخدموا اسكندرية واهل اسكندرية، فلازم ده نشوفه علني. يعني اقصد عاوزين نشوف يعني افعال تتحدث بهذه اللغة اللي انا بتمناها، ومواقف تترجمها الى فعل او واقع من الطرفين. واحنا مادام انت اللي معانا بنطلب منك المبادئة من الصبح، اعزمهم وبلغنا واحنا نجيب الكاميرات واحنا صايمين، هنيجي صايمين عشان بتوع اسكندرية شطار.
والله لسه مختلفين وتشرفونا دكتور، واحنا من غير حاجة احنا ايدينا في ايدين بعض، ولكن انا انصح اخواننا وارجو من خلال برنامجك ننصح اخواننا في حزب النور، لان ما ينفعش بعد احنا كاسلاميين ما بقاش سمتنا بعد ما تظهر النتيجة يضربوا نار.
طيب بيضربوا نار يا اخ حسين، بيضربوا نار فرحانين.
يا اخي يا دكتور هذا امر لا يصح.
لا خلاص
يعني الحريه والعداله في ثلاث ثواني.
يا دكتور يا اخ حسين،
احنا نحافظ على سمتنا الاسلامي
يا اخ حسين،
احنا صورنا صفحه الانتخابات
يا اخ حسين،
انك انت نتغدوا مع بعض ونتغدوا كلنا مع بعض يا دكتور.
يا اخ حسين انت كنت لسه بتقول مش عايزين ننكأ الجروح،
الصوت بيقطع بس
خلاص عفى الله عما سلف. لا الجروح
طبعا ما احنا دورنا اتدفع خلاص
يعني. يبقى خلينا اوعدنا بالعزومه اللي احنا طلبناها دي.
نعم ولا عارف ان الشعب المصري عايزه، ولا انتوا هتعملوا ليه بكره؟ مش عملتوا مع بعض امبارح
والشعب المصري ممكن نعمل نجي على العزومه؟ قول لنا على مكان العزومه وميعادها عشان الشعب المصري نعزمه
ان شاء الله باذن الله.
شكرا يا استاذ حسين والف مبروك، والله اتمنى بالفعل من كل الـ الاطراف انه مباشره في المرحله اطراف المرحله الاولى يعني يرون يعني من انفسهم خيرا في ان هم اكبر من الحدث، وانه بيبداوا صفحه جديده من العمل وبالتالي صفحه جديده من التعاون. دكتور كمال احنا شوفنا عشان ما ننساش الفيديو بتاع الدكتور توفيق عكاشة بيقول لا تنتخبوا الحريه والعداله ولا حزب النور لانه الباقيين مش كفار، وعمال بيعدد يعني هذا الامر بطريقته، ويعني ربما يكون كلامه صح ربما يكون كلامه غلط. البعض اتعامل مع قضية الاعلام كقضية وثابت الكلام كمضمون. حضرتك تحب تتعامل مع المضمون ولا مع القضية؟ ايهما تحب نحن نرحب؟
مع الاثنين
تفضل.
اولا يعني كون ان يقول لا تنتخبوا الحرية والعدالة ولا النور، هو يعني هذا حقه، او انتخبه هذا حقه انه يدعو هذا.
الانتخابات ممنوع، يعني ممنوع ان انا اعمل اي دعاية مضادة تجاه مرشح او قائمة اخرى، يعني دي الوحدة تتاخد.
يعمل لنفسه هو يدعو لمن يدعو، ما في مشكلة. حتى لو قال في الديمقراطية لو القانون حدد هذا يبقى القانون غلطان.
لا القانون لا واضح عشان
كده القانون غلطان.
لا بس لحظه، القانون بيقول لك ادعي لمن تحب كما تشاء، لكن لا ما تبقاش دعايه مضاده. يعني ما اقولش اقول ايه انتخبوا الاخ
يا استاذ اللي حطوا القانون ده،
بس ما اقولش ايه لا تنتخبوا الدكتور كمان. يعني
خلينا اقول لك شيء.
اتفضل.
انت بتشوف المناظرات التي تدور بين الرئيسين المرشحين الامريكيين، قمة الديمقراطية اللي عندهم،
ما احنا
اللي هم عملوا النظرية دي، وساعات يصل الامر الى يعني تعنيف وشجار واتهامات. هذه الديمقراطية كما فهمت.
بس حرام، احنا لما نجرح الاخرين
احنا ما نخش في منطقة الحرام والحلال.
ايوه ما احنا بتوع احنا بتوع القرآن والسنة محلتنا.
ايوه احنا بتوع القرآن والسنة،
ما بنعرفش غير في القرآن والسنة.
انما احنا يا ريت والقرآن والسنة أيضا قال يعني لكم دينكم ولي دين. والقرآن والسنة ده ربنا اللي خلقنا وأكلنا وأطعمنا وأسقانا وخلانا نتنفس، إدى الحرية للفرد الضعيف الذليل العبد اللي ما يقدرش يعرف بعد دقيقة إلا يجرى له ثانية إنه يعبده أو ما يعبدوش، إنه يؤمن به أو لا يؤمن به. فالحرية واسعة في الإسلام أوسع من الديمقراطية. إنما اللي أنا عايز أقول عليه للدكتور توفيق عكاشة، يا ريت يكون بيسمع يعني هو أو غيره أو ناس تبلغه، إنه لخبط يعني لخبط في الحديث. كافر مسلم إسلامي، حتى مش عارف الفرق بين المسلم العادي السلبي وبين الإسلام المجتهد الإيجابي الذي يقوم بالإسلام وواجبات الإسلام، مش عارف يفرق بين الاثنين. فأنت ثم يتكلم عن أننا بنكفر الناس. يا أخي نحن لا زي ما قال الإمام البند، لو يروح يقرأ رسالة التعليم آخر بند من الأصول 20 رقم 20، لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية إلا إذا يعني قال كلمة الكفر، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فسر القرآن على وجه لا تحتمل أساليب اللغة العربية بحال من الأحوال، عمل عملا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر. وإيه اللي دخله في الدائرة دي؟ يعني ده راجل علمي يجب أنه يحترم العلم ويحترم الفقه ويحترم أهل التفسير وما إلى ذلك. ثانيا يعني احترام إرادة الشعب واجب. ثالثا هو الناس انتخبوا الإسلاميين ليه؟ لأنه الليبراليين والعلمانيين هم اللي حاكمين البلاد بقالهم 100 سنة وما عملوش، هخربوا الدنيا البلد خربت ليه؟ من هم العسكر كانوا إسلاميين اللي خربوا البلد، ما هم ليبراليين للآخر في الثورات وما إلى ذلك. فاحترام إرادة الشعب واجب. ثانيا يا ريت الليبراليين يعملوا زي الإسلاميين، يا ريت توفيق عكاشة بدل ما يقعد يدينا دروس فيما لا يفقه يفتح ملجأ، يفتح دار للأيتام، يعمل خدمات اجتماعية للشعب الغلبان، يدور على الدويقة فيها ايه يصلحه، يدخل مية كهرباء، يساعد الناس. لما وقع الزلزال يا دكتور عاطف تتذكر الزلزال، كل صحف الغرب وانا كنت في لندن كتبت الاخوان المسلمون اسبق الى معالجة الامر من الحكومة، الدنيا كلها كتبت هذا. فياريت توفيق عكاشة وغيره كل الليبراليين انا بدعوهم انه يساهموا في بناء هذا الوطن وخدمة هذا الوطن واصلاح هذا الوطن، اعملوا دور ايتام، اعملوا دور للرعاية الاجتماعية، دربوا الناس النساء والرجال على مهن، شوفوا العجزة ادوهم شيء يعيشوا به، سكنوا الناس، اعملوا زي الاخوان ما بتعملوا زي النور ما بيعمل.
شكرا دكتور كمال جزاك الله خيرا.
انا ما رضيتش اقول ابنه مساجد لانه ما بيروحوش.
لا يا ابنه مساجد
لا يا مساجد ابنه انما ابنه مدارس.
ما هو احنا مش احنا في البدايه، وانا كنت بسال حضرتك قلت انه ربنا عز وجل في المعادله مع الاسلاميين
سبحانه
هو مش عارف. هيقدر يعمل الاشياء اللي انت حضرتك بتقول عليها دي ومش هيبقى عنده جلد ولا صبر عليها ولا هيوفق ليها
لا يمكن
الا اذا ما الا اذا ما فتح خط ما بينه وبين ربنا.
اذا في حريه إذا في حريات لا يمكن الشعب يجيبها.
طيب في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
سلامنا لكل الأخوة الضيوف.
الله يكرمك.
وبحب أهني الشعب طبعا كله على النتائج الهائلة اللي طلعت، وبالرغم من الحرب الضروس اللي كانت ضد التيار الإسلامي من كافة القنوات العلمانية ومن كافة الصحفيين ومن الصحفيين والصحافة وكله زي ما يكونوا تصعروا على التيار الإسلامي، ببارك للكل وببارك بالنتائج الهائلة ديت، وبقول والقنوات بقى الفضائية اللي هي العلمانية مأجرة ناس يكلموا من بره ويقولوا لهم مصل الشعب المصري 40% منه جهلة. طب نقول لهم مش هو ده الشعب المصري اللي أثار إعجاب العالم في الثورة، وأوباما وقف وقال احنا بنتعلم من الشعب المصري اللي بيقولوا عليه دلوقتي 40% منه جهلة. طيب النقابات اللي انتخبت التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين دول برضو نقابات جهلة، نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين، ودي نقابات جهلة اللي انتخبوا التيارات الإسلامية، هيقولوا ايه في النقابات؟ طيب 40 بيقولك 40% من الشعب جاهل. طبعا هم بيبرفصهم وعمالين يعني خلاص هيتهبلوا من 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 التيار الإسلامي ومن اكتساح التيار الإسلامي ولو ما كانش فيه الهجوم الشرس والفظيع ده ممكن يكون التيار الاسلامي كان عدى 80%. بس احنا بنقول وبرضه مش عايزين نركن للنتائج دي في المرحله الاولى، لازم ناخد حذرنا التام في المرحله الثانيه والثالثه، لان انا بس سمعت من بعض القنوات ان في مخطط لعدم استكمال المراحل اللي جايه. بعضها طبعا في اتحاد شباب مسبيرو، دول اللي هم بتاع الاقباط اللي قالوا ايه هنعمل وقفه احتجاجيه عند مسبيرو، وطبعا معروف بقى قصه مسبيرو واتحاد شباب مسبيرو ده اللي وراه، وبرضه لازم نعرف اللي وراه مايكل منير بتاع اقباط المهجر، والاخ نجيب سويرس في الخفاء برضه ورا هذا الاتحاد وهو راس الفتنه في مصر. نجيب سويرس راس الفتنه في مصر، لابد من قطع هذه الرأس، لابد، عشان البلد تنعم بالاستقرار والهدوء، عشان البلد تنعم بالاستقرار والهدوء لابد من قطع رؤوس الفتنة، وهو ده رأس الفتنة في مصر، هو اللي بيحرك اتحاد شباب مسبيرو واللي وراه برضو كمان اتحاد ثورة الغضب التانية، كل دول اللي فيها ايه مايكل منير، فلوباتير، الانبا متياس، والمهجر، وعليه يقول لك نروح عند بقى الاتحاد عند مسبيرو ونعمل مشكله مع الجيش، ويقوم اوروبا بقى كلها تهيج وتعلن تأييدها لينا وقصص كده. وكان الدكتور سليم العاوة اتكلم عن مخطط شغال في الاتجاه ده، لازم ناخد حذرنا، ولازم الاخوان المسلمين والسلفيين يعملوا لجان شعبيه من الان تحافظ على مكتسبات الثورة وتحافظ على مبنى مسبيرو. مبنى مسبيرو مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، لازم يتحمى، لازم المبنى مسبيرو ده يتحمى بأي شكل، ومن دلوقتي مش ما نستناش لغاية هما بيقولوا يوم 13 هيعملوا وقفة احتجاجية ومش وقفة احتجاجية، والناس بتوع السويس برضو يخلوا بالهم، واللجان الشعبية برضو هناك تخلي بالها، شغالين نخوارة هنا وهنا، لازم نخلي بالنا من القصة، ولازم نحافظ على مكتسباتنا والانتخابات دي لازم تستمر للآخر، ولازم تنتهي، لازم تنتهي للآخر، مفيش أي حاجة تعرقلها، لازم لجان شعبية تشتغل من دلوقتي.
شكرا جزيلا، كلام طيب يستفاد منه وينتبه إليه. في اتصال تاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا ليك يا دكتور والضيوفك الكرام ومبادرتك الحلوة الجميلة، ان لازم يحصل فعلا دلوقتي توافق ما بين السلفيين والاخوان. وعاوز اقول برضو حاجة يا جماعة، الانتخابات هي شكل من اشكال التنافس الجميل، بس مش عاوزينها توصل لفتنة، مش عاوزينها توصل طبعا لفتنة بيننا. احنا ننتظر ان شاء الله باذن الله برلمان حلو قوي، برلمان يبقى فيه ان شاء الله باذن الله المصلحه العامه للبلد، لان اللي بينتخب حد هو بينتخبه عشان المصلحه العامه لبلده قبل اي حاجه في الدنيا. فان شاء الله باذن الله نتجنب اي صراعات، لان هم عايزين يشتتونا في الحته دي، والجوله تروح مننا، الجوله الثانيه دي هي الاهم، هي الاهم جدا، لو راحت لا خلاص يبقى شكرا بقى. فاحنا نركز على نفس التركيز، النداء للطرفين يا جماعه نتنافس مع بعض، ما فيش مانع خالص، ولكن بنفس القوة الأولانية إن شاء الله بإذن الله اللي عدينا بها المرحلة الأولانية، والناس فرحانة بينا، مش عاوزين الناس تغير رأيها فينا، وده هيبقى شيء صعب جدا وممكن يصيبنا كلنا بالإحباط، لكن ده مش هيحصل إن شاء الله طول ما احنا بإذن الله مصممين على هدف واحد، إن شاء الله بإذن الله إن مصر تبقى حلوة. إن شاء الله هسمعكم حاجة بقى للمشاركين في المرحلة الثانية بإذن الله، عاوزين نشارك بنفس الهمة. وارجو برضو من حضرتك، انا اتبسطت جدا لما يعني الرغبه الاولانيه بتاعت ان انت تستضيف بعض المرشحين في البرنامج والقاء الضوء عليهم، ده شيء جميل جدا، ولو عايزين هما بقى ياخدوا برامج بعد كده يبقى القناه مفتوحه لهم ان شاء الله باذن الله. نحافظ على نفس ده عشان برضو تعريف الناس بعضو مجلس الشعب هو ده ان شاء الله باذن الله يكون نافذه حلوه، وهيورينا ثقافته ايه وطموح البلد ايه. في تاني كلمة مهمة جدا جدا أنا يعني عايز أقولها، إن دلوقتي القوات الأخرى بتبتدي تتكاتف مع بعضها وبيعملوا نفس اللي إحنا كنا بنعمله. عايز برضو أطمن الناس اللي هم خايفين من أستاذ عبد المنعم عكاشة، ما مليون قناة قالت في الاستفتاء لا، والناس كلها طلعت وقالت آه، فإن شاء الله ده مش هيشغلنا في أي حاجة خالص، خليهم يقولوا اللي يقولوه، ولكن إحنا هدفنا واحد، التركيز والمنافسه القويه ان ما تحصلش بينا ان شاء الله خدمه. هقول بقى لشعبنا الجميل اللي داخل المشاركه للمره الثانيه باذن الله كده بقى بالمرحله الثانيه، يلا نشارك يلا بهمه، خلاص هانت هانت. يلا نشارك يلا بهمه بنشاركتنا خير للامه بصوتي وصوتك على بلدنا وهنتقدم سوا للقمة. يلا نشارك يلا تهمنا خطوة ونحقق أحلامنا والمستقبل يبقى جميل خطوة خطوة ونحقق أحلامنا والمستقبل يبقى جميل. ده احنا زمان يا ما تقلمنا وصوتنا ضاع مش عايزة دليل. ده احنا زمان يا ما تقلمنا وصوتنا ضاع مش عايزة دليل. دلوقتي الفرصة جاتنا يا ناس لازم نسعى ونبني أساس. دلوقتي الفرصة جاتنا يا ناس عايزين نسعى ونبني أساس. دستورنا في أيامنا الجاية بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة. يلا نشارك يلا بهمة إن شاء الله نشارك وبهمة. وعرضه ان شاء الله باذن الله دكتور من مبادراتك الجميله في قناه الحافظ ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل فواصل للجمهور ازاي الجمهور البسيط قوي اللي هم بيتهموا بالاميه ازاي ان شاء الله باذن الله في الطاقه الانتخابيه يتعامل عشان يبقى صوته سليم. وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله يا دكتور.
شكرا يا حسيني ربنا الكرام. شكرا يا استاذ حسيني.
شكرا يا دكتور
حسين المؤدي بتاعنا واللي بيعمل لنا شغلنا كله وعامل التتر بتاع البرنامج وزي ما انتم شايفين يعني بيسمعنا. انا تحت امرك وهو عامل حاجه. طيب هنشوف فيديو ثم نعود لضيوفنا الكرام.
مع الوزير والسؤال الذي طرحناه، الناس مختلفة بالنسبة للسياحة بره مصر وجوه مصر،
صح؟
فاحنا هنسألك على الارتباك تشرحه لنا وتقول لنا هل ممكن السياحة المصرية تستغنى عن 83% من دخلها ونقدر نعمل سياحة تانية مختلفة.
شوف يا محمد، خطاب سياسي وهو خارج الحكم يختلف تماما عن خطابه وهو مسؤول.
اللي يده في المية مش زي في النار.
يعني عندما سيجد نفسه مسؤول عن اطعام وكساء وتوفير العيش الكريم ل 85 مليون نسمة، لما هيجد نفسه مسؤول عن ايجاد فرص عمل ل 800 الف واحد بيخشوا سوق العمل سنويا، لما هيجد نفسه مسؤول لحل مشكلة عجز الموازنة المصرية وإلا سترتفع الأسعار ومش هيكون عنده فلوس عشان يوفر
الله يغني عن الحرام.
لا لا بسمح بس
خليني اقول لك الفلوس دي جايه من مصدر حرام.
لا هو سيحاسب، هو مسؤول وسيحاسب، سيحاسب من الشعب، سيحاسب من الرأي العام، سيحاسب من الاعلام، سيحاسب من التاريخ، سيحاسب. وعندما سيعلم ان سنه 2010 عدد السياح الذين دخلوا مصر بلغ 14 مليون و800 الف وان الدخل الذي تحقق 12 مليار دولار ونص، ولما يعلم انه الخطه اللي
سنه 2017 قد ايه منهم جايين يسكروا ويتعروا على الشواطئ قد ايه؟
احنا ما نختزلش السياحه في كلمتين البكيني والسكر بتاع، مش حقيقي. دول ناس جايين يستريحوا ويستجموا ويناموا على الشاطئ وياخدوا شويه شمس
في الوقت اللي بلدهم هناك،
في الوقت اللي بلدهم فيه تلج. ذلك الواقع، الواقع الاقتصادي سيفرض نفسه على المسؤول ايا كانت اتجاهاته ايا كانت توجهاته. مش حقيقي الكلام اللي بيتقال ومش لازم نشاهد. ادي واحد. ثم هناك واقع تاريخي وثقافي.
تاريخي وثقافي.
الكلام اللي بيتقال ده والناس دي خالد
اللي بيتقال ده والناس
مش حقيقي ومستحيل.
مش حقيقي ومستحيل. المشروع التنميري لبناء دولة حديثة الذي بدأ منذ عهد محمد علي والذي قاده رجال الأزهر الشريف الشيخ رفاعة التحتوي كان أزهري، الشيخ محمد عبده أزهري، سعد زغلول أزهري، طه حسين أزهري. الأزهر هو الذي رفع شعار التقدم والتنوير والانفتاح على الثقافات العالمية. مش هتيجي انت سنة 2011 في عهد العولمة وتنغلق على ذاتك و
وزيرا للسياحة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المهندس محمد عبد الله محمد غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المستشار محمد أحمد عطية وزيرا دولة للتنمية المحلية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور محمد عبد الفضيل الغوصي وزيرا للأوقاف.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد الدكتور محمود عبد الرحمن عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام ومع ميزان القرآن. شفنا بعض لقطات الفيديو، الجزء الأولاني كان بيتكلم عن السياحة مع وزير السياحة، واحنا عندنا في خطة كده للعكنانة او معادلة للعكنانة او خلطة للعكنانة معروفة. اذا كنت عاوز تعكنن على الاسلاميين معروفة بقى، خش لهم بقى ايه في السياحة وفي الفن وموضوع الحدود وموضوع المرأة، يعني تقريبا دول الاربعة الاساسيين جوابات العكنانة. لو عاوز تعاكس الاسلاميين افتح لهم بقى المرأة طبعا غير الفتنة الطائفية دي يعني الحل. انما عندنا موضوع السياحة اذا احد ابواب العكنانة او شبابيك العكنانة. الصح بقى نشوف يا دكتور صبح انت وضيفنا الكرام في هذه المرحلة عندما يطرح الموضوع في اي لقاء تلفزيوني على اي ضيف من الضيوف يرفض الحوار ويحيل الامر للمستقبل وانه يتعمل لجان بحثية وانه يرجع الى الجهات الرسمية والازهر ومجمع البحوث الاسلامية، ويبقى ده هروب منطقي او مش هروب، ده بقى حل منطقي للقضية بما ان القضية شائكة وثبت انه عليها خلافات واقوال، بدل ما تتحط في وش السلفيين او تتحط في وش الاخوان، طيب تعالى نخليها قضية قومية وهنعرضها للحوار وهنخش في الازهر وتحت مظلة الازهر ومجمع البحوث الاسلامية، تعالى نناقش السياحة دي نعمل فيها ايه، الخمرة نعمل فيها ايه، السجاير نعمل فيها ايه، النقاب نعمل فيه ايه، الحجاب نعمل فيه ايه. والان الدنيا تغيرت، كان زمان انه المجمع ممكن يبقى مضغوط عليه ضغوط سياسية، الان مفيش ضغوط سياسية، المجمع كان بمعزل عن التيارات الميدانية زي الاخوان والسلفيين، يضم اليه اعضاء من السلفيين ومن الاخوان. ما هو ده متوقع انه المجمع مش هيبقى مجمع، مش معقول الاسلام اللي كأنه احنا عاملين اسلام معلب واسلام طازج حي يعني، او زي اللي عاملين متحف وعاملين متحف الزراعي وبعدين عندنا المزارع، او انه لا نتكلم فيها ونقول كلام يفتح علينا مشاكل ربما او ما يفتحش او نشوف. يا حضرتك اتفضل.
نعم، هو انا بس عايز اكلم حضراتكم كمتخصص ايضا في هذا المجال، فانا يعني استاذ للاثار والحضارات القديمه ووكيل لكليه السياحه والفنادق بجامعه المنصور.
ما احنا ممكن نسلك الكليه.
نعم
مثلا.
نعم، فانا عايز اتكلم هنا كمتخصص، وعايز اقول حاجه مهمه، ان الانظمه السابقه التي حكمت مصر فشلت فشلا ذريعا في صناعه السياحه في مصر، فشل ذريع. يعني لما عندي اكبر معجزه في العالم اللي هي الاهرامات المصريه وبيزورها في الاوقات العاديه 3 مليون سائح في السنه، وبيزور برج ايفل في السنه 12 مليون سائح، هل هذا نجاح؟ لما تونس البلد الصغيره بيزورها 30 مليون سائح في السنه وانا ما بيزورنيش ثلث هذا الرقم، هل هذا نجاح؟ الحقيقه انه كان هناك فشل كبير، وده له اسباب كثيره. احد اهم هذه الاسباب ان انا لم تكن لدي بنية تحتية في مصر، كيف يأتي السائح الى مصر لكي يزور شوارع مصر بما فيها من قمامة وادارة سيئة، الدلتا بالكامل ما فيهاش فندق 5 نجوم، يعني دلتا مصر اللي هي تلتين سكان مصر ما فيهاش فندق 5 نجوم. انا النهاردة وعندنا مشروع متكامل لصناعة السياحة في حزب الحرية والعدالة، نستهدف من خلاله أن يأتي إلى مصر في السنة 50 مليون سائح، إن إحنا نزود الدخل، لأن نحن نرى إن السياحة ممكن أن تمثل 25% من الدخل القومي لمصر. عندنا سياحة تاريخية وأثرية من أعظم ما يمكن، وليس فقط الهرم والأقصر وأسوان، عندنا آثار عريقة، الآثار الإسلامية، الآثار القبطية، الآثار الفرعونية، الآثار اليونانية الرومانية اللي هي موجودة في مناطق البحر الأحمر، في مناطق الواحات، في دلتا مصر.
عندنا السياحة العلاجية وهذا نوع من أنواع السياحة الهامة جدا في مصر. عندنا على سبيل المثال في المنصورة المراكز الطبية الرائعة اللي هي ممكن يعني تخدم أفريقيا. عندنا أسواق سياحية لم تفتح على الإطلاق وهي مناطق شرق آسيا. عندنا أيضا في مصر يعني غير سياحات الاستشفاء والسياحة العلاجية عندنا السياحة الدينية. عندنا أشياء كثيرة ضخمة جدا لم تستغل على الإطلاق. السياحة الريفية الاستضافة مثل هؤلاء ووفق التقاليد المصرية. يعني احنا ما شفناش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في أثناء الدولة الإسلامية أن منع أحد من الأجانب من زيارة مصر أو زيارة الأماكن يعني ديار الإسلام أيا كانت. كانت بلاد المسلمين مفتوحة. بالعكس في ظل الحرية في ظل الديمقراطية في ظل عهود الأمن والأمان الموجودة أنا بقول إن السياحة سوف تكون صناعة رائجة عندما يعني يمسك المخلصون بزمام هذا البلد ويبقى عندي بنية تحتية كويسة عندي حالة أمن وأمان. مصر بوضعها وبجوها الرائع أنا برشح مصر. يعني إن إذا كانت أسبانيا هي رقم واحد في السياحة على مستوى العالم أنا بقول إن مصر يعني هتكون إن شاء الله في فاتحة خير. الوظائف السيد وزير السياحة بيتكلم عن 800 ألف وظيفة. لا إحنا في حزب الحرية والعدالة بنتكلم عن 2.5 مليون وظيفة من خلال هذا المجال وما يتبعه من مجالات أخرى. فالسياحة
لا مربوطين بالسياحة ولا
بالسياحة وما يتبعها يعني
السياحة ولا وغيرها
لا يعني السياحة وما يتبعها لأن السياحة
يعني الزراعة والصناعة ما هي يعني ما تتبعش السياحة
لا يعني السياحة وما يتبعها من أمور سياحية زي الفنادق وغيره. أنا 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 لما بتكلم عن السياحة ويقول لي عري ويقول لي خمور وكأن يعني الخواجة ده جاي عشان مصر. مصر ليست تايوان على سبيل المثال وهذه صناعة موجودة في مثل هذه البلاد لا تناسب. السائح عندما يأتي لكي يرى شيئا جديدا لا يريد أن يرى ما هو عنده وما هو جاي يعمل إيه. فلما يجي هذه البلد ويشوف تقاليدها وينفتح عليها لأن مصر إن شاء الله سوف تنفتح على العالم الخارجي لأن مصر وضعها الإقليمي بالمناسبة وضع غاية في الأهمية. لما ننظر لوضع مصر حتى موقعها الجغرافي بيجعلها منفتحة على أوروبا وعلى آسيا وعلى أفريقيا وحتى في ظل العالم القارية الصغيرة ده ينفتح على أمريكا اللاتينية وأستراليا. لكن هو عندما كانت تحكم على يد طاغية وفي ظل الاستبداد كانوا بيحجموا عن زيارة مصر. أنا عايز أقول كمان إن حاجة زي ميدان التحرير النهاردة أصبحت مزار سياحي. يعني ميدان التحرير أصبح مزار الشعب المصري أن الشعوب العالم تطوق إلى أن ترى هذا الشعب العظيم الذي أنتج هذه الثورة المباركة. فإحنا ما عندناش قلق لا من صناعة السياحة بالعكس سوف تزدهر إن شاء الله في ظل يعني هذه يعني الكوكبة. أنا مش عايز أقول للإسلاميين وفقط أنا بدعو إذا كنا نتكلم على توافق ده أنا عايز مش عايز توافق إخواني وسلفيين ده أنا عايز توافق كل الأحزاب وتوافق كل الطيارات زي لأننا زي ما بنؤكد كإخوان مسلمين وكحزب حرية والعدالة أن يعني هذا الهم الثقيل لا يستطيع أن يحمله فصيل واحد. فهيا بنا نتكاتف جميعا من أجل نهضة مصر من أجل نهضة السياحة والصناعة والزراعة والتجارة وكل المجالات التي تصنع لمصر هذا المستقبل البراق.
شكرا
إن شاء الله.
دكتور صبحي أعطيك جزاك الله خيرا. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا شيخ عزت ازي حضرتك؟
اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم.
الله يكرمك. معنا الشيخ عزت السلموني من قيادات الجماعة الاسلامية. مرحبا بيك.
اهلا بيك يا مولانا. اتكلم حضرتك في مجموعة نقاط سريعة بس كده.
تفضل.
اولا بالنسبة لمسألة الانتخابات وما يحدث فيها ففي نقطة مهمة اريد ان انبه لها كل العاملين للاسلام انه احنا اصلا كدعاء بندعو الى الاسلام
من خلال الجماعات اللي بننتمي إليها. أنا بدعو للإسلام من خلال الجماعة الإسلامية. غيري بيدعو للإسلام من خلال جماعة الإخوان. الثالث بيدعو للإسلام من خلال السلفية. فبغض النظر عن المسميات والأسماء والأحزاب، نحن جميعا نعمل للإسلام. ولكن إذا انحصرت الدعوة للجماعة اللي أنتمي إليها فهذه دعوة جاهلية. الدعوة للإسلام والجماعة هي إطار تنظيمي فقط لتنظيم الجهود للعمل والبذل لدين الله سبحانه وتعالى. فهذه النقطة الأولى التي يجب أن ننطلق منها جميعا للعمل، وبتدفعنا إلى التكامل فيما بيننا. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة الانتخابات وما يجري فيها، أنا بحترم دعوة فضيلتك في اسكندرية لمسألة أن الإخوان والسلفية يعزموا بعض وتعمل مأدبة، ولكن أنا بزيد عليها وبدعو إلى ما هو أكثر من ذلك. إحنا رأينا الليبراليين يتنازلوا لعمر الدكتور عمرو الشبكي علشان يواجه الإسلاميين. أنا بدعو في المرحلة الثانية والثالثة أن يتم تنسيق وأن ينسحب مرشحين من النور لصالح الحرية والعدالة، وينسحب مرشحين من الحرية والعدالة لصالح النور لخدمة قضية الشريعة. ليست المسألة خدمة إخوان أو سلفية أو جماعة إسلامية، القضية الآن قضية شريعة وقضية دين وقضية تجربة هتحسب على الإسلام، لن تحسب على الإخوان. حينما تفشل هذه التجربة نسأل الله العافية، لن يقال فشل الإخوان ولا فشل السلفية، ولكن سيقال فشلت التجربة الإسلامية. بالتالي يجب أن نتعاون جميعا، نضع التصورات مع بعضنا، ندعم مع بعضنا بعضا، يقف كل منا بجانب الآخر، كل واحد منا على ثغرة من الثغور يجب أن يسدها، ويجب أن يعمل على أنه تكتمل الصورة ويكتمل البناء. فهذا ما يجب أن نكون عليه، وما أدعو إليه الجميع الآن، أن نرتقي فوق الجماعات وفوق الأحزاب وفوق كل هذه الأشياء، وأن يكون الانتماء والعمل للإسلام وللشريعة الإسلامية وليس لأي شيء آخر. فهذه الأشياء هي التي ستحفظنا وتصوننا وتجعل النصر يتنزل علينا من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور أريد التنبيه إليها وأشدد عليها جميعا، واجب أن نحن نتعاون فيها جميعا.
شكرا شيخ الأخير، أتفضل.
وهو ما يتعلق بالخطاب الليبراليين اللي بيتكلموا عن الديمقراطية وكذا وكذا، ونجد الآن أن خطابهم فيما يتعلق بالشعب المصري أسوأ من خطاب حسني مبارك حينما كان يقول لا أجد نائب لي. نجد الآن كل واحد يقول ده الشعب المصري نصه فقراء ونصه جهال. فمن الذي أفقر هذا الشعب؟ يعني بيزدر الشعب من ناحية وبيعيره من ناحية أخرى. فإذا هذه أمور يجب أن نحن لا نتركها تمر مرور الكرام، وننبه هذا الشعب أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنخبة إنما ينظرون إليه من علن، وإنما يحتقرونه، وإنما يصفونه بما ليس فيه. الشعب المصري ليس شعب جاهل، وليس شعب أحمق، وليس شعب كذا كما يريدون أن يظهر الناس. الإسلاميين فازوا لأن الشعب جاهل، من قال ذلك؟ فيجب علينا الآن أن نرتفع بأنفسنا، وأكرر فوق كل الانتماءات وفوق كل الدعوات، وأن نكون جميعا صفا واحدا في خندق الشريعة وفي خندق العمل لدين الله تبارك وتعالى. لأن هذه إما أن ننبت ونضع بذرة حسنة نجني ثمارها وتكون سنة حسنة يكون لنا أجرها وأجر من يعمل بها، أو العياذ بالله تكون الفرقة سبب في سنة سيئة سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة قبل أن يسألنا الناس أو يسألنا أي أحد آخر. وجزاكم الله خيرا، وأشكر لكم كريم استماعي.
شكرا شيخ عزت، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد يوسف. احنا كنا بنتكلم على
السياحة.
بالسياحة. أنا أريد فقط أن أعلق تعليقا بسيطا على موضوع السياحة، وهي من الأمور زي ما حضرتك وصفت من الفخوخ الإعلامية. إذا أراد أن يعمل فخ إعلامي لأي ضيف فيحدثه عن السياحة ثم ينزلق إلى بعض الأمور السطحية التي لا قيمة لها. أنا أريد أن أقول ما هو هدف السائح الذي يريد أن يأتي إلى مصر؟ هدف السائح أن يستمتع بالمناخ، أن يستمتع بالآثار، أن يستمتع بالمزارات المختلفة، أن يكون له إقامة هادئة وطيبة في البلد المضيف. وحث الله تبارك وتعالى على هذه المسألة في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مهم جدا أن هو يعرفني وأنا أعرفه، أروح له هو يجي لي. يا أستاذ الفاضل، يجب أن نعلم أن أعلى الدخول في السياحة في العالم هي أسبانيا وفرنسا، بيصلوا إلى 20 و30 مليار دولار وليس مليار جنيه.
طب ما هو دكتور إحنا في أعلى السؤال، هي القضية جاية منين؟ في حلال وحرام.
من جاي لحضرتك، يعني جاي لحضرتك في هذه المسألة.
هو مشايخنا بقى في السلفية بيقول لك أنا يعني لا أخاف الحق لومة لائم، وأنا فخور بديني وديني حق وهم على الباطل، وأنا بقول ده لا يجوز ومش هفعله. يعني موضوع بقى أنه ندرسه ونتدرج فيه، هو بيرى أنه شرعا الكلام ده مش صح.
كلام جيد جدا. أنا ما قلت لحضرتك دلوقتي في البداية،
فإما أن نناقشه شرعا واما ان احنا نضغط على العالم عشان يقبله.
نحن نتحدث بالشرع الان.
كويس.
انا قلت الايه الكريمه التي تحث على مساله التعارف بين الاديان وبين الافراد وبين الناس، وان انا اروح فرنسا وفرنسا تجيلي وهكذا، ثم ان هدف السائح المساله بالاهداف وليست بالتفاصيل. هو هدفه ان يستمتع بهذا البلد العظيم وباثاره، وانه يكون سياحه ثقافيه وترفيهيه وعلاجيه وكافه الانواع بتاعت السياحه. المسألة لا تتعلق، هو لا يأتي بهدف الإباحية في مصر. ما هو لو كان المسألة مسألة هدف إباحي فما عنده بلده ما يكفيه، لكنه يأتي إلى مصر لهدف معين، ليس بين قوسين أن يمارس الإباحية أو شرب الخمر في مصر. ويستطيع، أنا أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا جدا، القنصليات والخارجية الأجنبية تعطي نصائح وتعليمات للسائح حين يدخل لأي بلد يستضاف فيها. يقول له خلي بالك إذا أتيت إلى مصر فتلتزم بتقاليد هذا البلد وبأعراف هذا البلد، ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. نحن في بلدنا كما يقول الدكتور نهين السائح. أنا كنت أجلس في بعض المستشفيات وحين يصاب سائح لا نستطيع أن نقدم له العلاج المناسب، والقنصل والسفير يتصل ويأتي له بطائرة مروحية معينة ويذهب بها إلى المطار حتى يصل إلى منزله للعلاج، وهذه إهانة للسائح. نحن مستأمنين أو
طيب برضه دكتور محمد، دكتور محمد انا سبت الدكتور صبحي يعمل الفرشه العامه، فانا لازم اخش معاك اركز معاك على المشكله. مشكله في حلال وفي حرام.
تمام.
بدايه قلنا ان احنا ممكن ندرس الحلال والحرام بشكل مرجعي مش بشكل فردي. لكن عندما يثبت ان ده حرام يبقى انه بقى قضيه هل نطبقه ام لا، ونطبقه فورا ام اجلا او ما على مراحل، ونطبقه كاملا ام جزئيا. يعني خلينا نبقى عمليين، ما انا مش عاوز اسالك في المايوه وفي الخمره.
طيب انا اقول لحضرتك هناك مساحه اوسع من الحلال والحرام وهي المباح.
خلاص تمام. المباح مش اشتغل فيه.
ايوه.
لكن المباح اشتغل المباح السائح. المباح انا عشان برضو بسالك، المباح ده كله في قطعه بازل حرام.
تمام.
انا طبيعي مش هكلمك في الحلال لانه الحلال اتفقنا عليه.
تمام.
هيجي علماءنا السلفيين يقول لك المربع ده حرام نشيله من اللوحه الحلال. انت ممكن تقول طب سيبني دلوقتي اتامل في اللوحه الحلال، وهو يقول لك طب انا مسؤول امام ربنا عز وجل ان انا انظف الحته الحرام دي.
حين ياتي السائح
قول لي المنهج، يعني خليني
احرك المنهج. حين ياتي السائح وهو يقدر تعاليم الدين الاسلامي وتقاليد هذا البلد في هذا المكان، سيحترم وهو على عقلية جيدة جدا أن يحترم هذا المكان. هو يريد على فكرة حزب الحرية والعدالة أعطى منظومة في برنامجه أن يأتي بالسائح من المطار إلى الفندق إلى المزارات السياحية، ولا يتركه حتى يعود إلى بلده مكرمة مرة أخرى بالاستمتاع بهذا الجو الجميل للبلد. حين يكون هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يحرمها الشرع الإسلامي يمكن أن نتدخل بهدوء كامل وننصح هذا السائح بأنه يعني هذا بلد إسلامي وهذا بلد
لا يقبل الإباحية وبخاصة في الطريق العام وعلى الشواطئ وهكذا. أنا أعتقد واجبا أنه سيلتزم بهذا الكلام لأنه لم يأتي بهذا في الإباحية ولكنه أتى لاستمتاع بآثار البلد وبجو ومناخ هذا البلد وهناك سياحة متنوعة من سياحة ثقافية وعلمية ودينية إلى غيره وسيعود مكرما إلى بلده مرة أخرى وإذا أراد أن يمارس ما يمارس الحرام عندنا فعنده بلده يستطيع أن يمارس كما يمارس في هذه المسألة. وأؤكد لحضرتك
برضو الخارجية
المنهج
نحن هل أنا مصر على جذب السائح الغربي اللي بيلزمه ما عندوش قواعد الحجاب والتحجب والقيم بتاعتي وموضوع الخمرة مش جاي يشرب خمرة مخصوص بس هو بيشرب مش يقعد عندي أسبوع وهو معتاد يذكر حتى نهاية الأسبوع مش هيجي عندي ويتوب فأنا أرحب به ولا إيه المانع أن أنا كما يقال إيه المانع أن أنا أضحي به وربنا هيعوضني بداية تقوى فربنا هيعوضني بباب أفضل منه. النقطة الثانية أن أنا هأغازل وأجتذب نوع آخر من السياح ما أنا هجيب الخليج أي مشكلة في مصر ما بيجيش يعني أنا ليه أصدقاء كتار لما يكون في يقول لك في مرض ما بيجيش لما يقول لك في قلاقل ما بيجيش طب ما أنا أجتذب السائح العربي أجتذب السائح المسلم أجتذب السائح المريض وبالتالي يبقى أنا كمنظومة اقتصادية سياحية ما خسرش بل العكس ممكن أكسب لكن كأمر شرعي برضو ما غلطش وما ترخصش فأنا بقول كمنهج هو أن أنا بفعل الحلال وببحث عن بديل وبعلينا كده وده منهجي ونطبقه بقى ولما يطلع له شوية تضحيات ما فيش مشكلة لما ربنا يعوضني هتبقى أمر متوقع وهكذا.
نحن نريد أن نلتزم بالشرع ولكن لا يعني الشرع أن أضع العرب أمام الحصار. أنت حضرتك بتفيدها من الأول ليه؟ حضرتك مع الممارسات ثم بعد ذلك نصلح من الممارسات السلبية اللي موجودة فنفتح المجال. على فكرة حزب الحرية والعدالة يعني أراد أن يثمن على المشروع الجسر الذي يربط خليج العقبة بالمملكة العربية السعودية حتى يكون هناك اتصال مباشر بيننا وبين العربية السعودية وبين دول الخليج حتى يكون هناك جذب للسائح العربي الذي يأتي إلى بلدنا وهو يعني مسافة كبيرة بينه وبين السائح الأجنبي. ومع ذلك لا أريد أن أضغط وأغلق الباب نفتح الباب ثم بعد ذلك نقول أن هناك ممارسات وهناك ضوابط معينة لهذا السائح وأعتقد جازما أنه سيحترم هذه التقاليد ويحترم ديننا الإسلامي الذي يحث على الفضيلة وليس بالضرورة أن يمارس حاجة خارجة عن إطار هذا الإطار.
شكرا دكتور محمد هنشوف فيديو ونرجع للدكتور أحمد والدكتور كمال الهلباوي.
أنا عايز أتكلم على اللي حصل في الانتخابات ككل. الانتخابات ككل كانت انتخابات مبنية على التفاضل على الهوية. محدش يتكلم عن برنامج سياسي حقيقي. احنا ما شفناش زي ما بيحصل في كل دول العالم مناظرات هنحل مشكلة التعليم ازاي. انت حزب يا نور، انت اصلاح التنمية، انت حرية وعدالة، انت كتلة، هتحل مشكلة التعليم ازاي؟ هتحل مشكلة الصحة ازاي؟ هتحل مشكلة الاقتصاد ازاي؟ محدش دخل وقال انا النهاردة لو استلمت الحكم كذا هعمل كذا هسوي كذا زي ما بيحصل برا او زي ما بيحصل في الدول الديمقراطية. احنا كان كل الحرب او كل النقاشات بتدور حوالين نقاش واحد بس هو هوية مصر وشكل مصر ومين هيكتب الدستور ومين هيقرا ده ومين هيعمل. محدش قعد ناقش في ده تقصير من الاعلام المصري. الاعلام المصري للاسف في سيطرة معينة في حتة معينة غير المرضي عنهم ما بيظهروش في الاعلام. احنا كحزب مثلا حصل يعني حاولوا يبعدونا كل البعد عن الاعلام عشان ما نبقاش منافسين.
مين اللي حاولوا يوصل
كل حضرتك لما نشوف الاعلام مش عايز اتكلم على اسماء او افضل ما اتكلمش على اسماء
ولكن ممكن تتكلم على ظواهر.
لا النهارده الاعلام كله في سيطره 5 اشخاص هم اللي بيسيطروا على الاعلام المصري. لو حبوا يطلعوا حد هيطلعوه، لو حبوا ينزلوا حد هينزلوه. وفجاه جالنا اسامه هيكل راح مانع اي حد يعمل قنوات فضائيه. قفل الباب لما احنا جينا احنا كنا بنستعد لقناتين. اول ما حبينا قفل الباب سمح لكل الناس اللي احنا
كنتوا معنيين.
احنا قدمنا طلب
سابق للقرار
طب
اللي سبق القرار
لا ما توافقش.
طب على ذكر بس اقول معلومة على ذكر
فاحنا معلش عشان برضو الخص المشكلة مشكلة ان الاعلام ما اظهرش المنافسة الحقيقية بين الاحزاب. لو كان ده حصل كانت النتيجة اختلفت. زي تقسيم الدوائر، لو كانت الدوائر اتقسمت مظبوط كل نفس الاعداد الدوائر، يعني في دوائر حضرتك في يعني عشان تمشي فيها 120 كيلومتر، في دوائر في البحيرة تمشي فيها 120 كيلومتر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام مع ميزان القرآن والسنة، وشوفنا فيديو للأستاذ رامي لكح برضو بيحول قضية الانتخابات لقضية طائفية. لكن قبل ما نعود لضيوفنا ربما يكون معنا اتصالات. معنا اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم.
مرحبا بالدكتور عاصف وبضيوف الكرام.
الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، وراجل يعني أنا أشهد له بالحياد وبحب الجميع، وانه امنيته ورغبته وقضيته ان يكون هناك تنسيق ما بين كل الاسلاميين بكل طوائفهم. مرحبا يا دكتور.
مرحبا يا دكتور عاطف.
كنت انا بقول انه قضية التنسيق مطلوبة الان اشد من الامس، لانه فضوء نتائج المرحلة الاولى وفضوء بعد الممارسات اللي سمعنا عنها اللي فيها بعضها سلبي وبعضها ايجابي. انا لسه يعني وكنت قرأت وبعض المتصلين اتصلوا معنا، كان الدكتور عبد الرحمن البر، واثنى على السلوك الجيد اللي حدث في الفيوم وفي جزء منه في الاسكندرية لما خرج شباب السلف وشباب الاخوان وعملوا جولة وهتفوا السلفيين والاخوان ايد واحدة. ازاي في المرحلة الثانية نعمل نوع اكثر من التنسيق بحيث نخدم الفكرة الاسلامية وبالفعل نحضر لخدمة الشريعة الإسلامية ونحسن الصورة لدى الجميع ان هؤلاء هم الإسلاميين وهؤلاء هم الشباب الإسلاميين بيؤدوا بكل أخلاق وبكل روح طيبة ونموذج للمسل والقيم الإسلامية على أرض الواقع؟
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أمس يا دكتور عاطف كان في لقاء على قناة الناس مع الدكتور عبد الرحمن البر، كان بيني وبينه وكان لقاء أخوي ولله الحمد، وعكس الكثير من المعاني الإيمانية ورد على كثير من الشبهات. وبإذن الله تعالى على يوم الاثنين هيكون في لقاء على الهواء مع الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي وانا معاهم برضو لتفعيل ميثاق الشرف ومحاولة بإذن الله تعالى لمتابعة ما يحدث وعلاج الأشياء ممكن تبطر ونعمل رأب الصدع بحيث يعني ما فيش مشكلة تظهر وإن ظهرت تعالج في الحال بإذن الله تعالى. والمفترض ان ده سعي الجميع لان وحدة الصف وائتلاف الكلمة بلا شك يعني بتضيف الكثير من اسباب القوة وبتمنع الكثير من الشر والفساد، لان الخلاف شره كله ويعتبر النحو اذا استمعنا تكسرة واذا افترقنا تكسرت احادة. وكان من اعظم الدروس اللي خلف فيها المسلمون من يوم بدر واحد ان يوحدوا صفوفهم، فده درس لابد ان احنا نحرص عليه. وادعو الله مع الجماعه وإنما تأكل وتأكل من الغنم القاسية والمفترض والمتصور إن الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب النور الكل بيسعى لتطبيق شرع الله للمحافظة على هوية هذه الأمة المسلمة للانتقال بهذا البلد من هذا الدار بسلام إلى دار السلام. فالهدف واحد والغاية واحدة. وإذا كانت مر بينا أيام كان أعداء الإسلام والمسلمين بيلعبوا على وتر الخلاف وبيتنطروا بذلك يعني المسألة هذه المفترض أن احنا نستعصي عليها يعني بحيث نكون يد واحدة تعبر نحو إذا استمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت أحد. فالمفترض أن الكل بيعبر حرمات الله وشعائر الله والإسلام هو الأصل. الجماعات والانتخابات دي ما هي إلا وسائل ما هي إلا أسباب. فإن تبقى الوسائل على الأصل ده عمل مفروض. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعدين الدخول للمجلس ده تكليف دي أمانة دي مسؤولية. فإحنا بندعو الله تبارك وتعالى لدخل إن ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويسدده فيما هيش مغالم حيتنافس عليها لا أبدا دي مغالم. وبالتالي حتى لو الإنسان دخل في تنافس مع إخواني على طاعة فالتنافس المفترض إن يكون تنافس شريف وإن تراعى معاني الأخوة الإيمانية وإن عمر ما هتبقى الأحزاب والعمل السياسي بديل عن الدعوة مش هنحضر واسع يعني الدعوة أعظم والإسلام أشمل وسبل النفط والتمكين كثيرة جدا وعديدة. فإذا كان العمل الحزبي السياسي واحد منا فالمفترض إن إحنا نكون مصحيين لله تبارك وتعالى فيه حتى يبارك في هذا العمل. والمفترض إن إحنا نرد على المغرضين وسائل الإعلام بتنتهز الفرصة فرصة الانتخابات عشان طلع شفير ومن الآن بيتكلموا على الخلاف بين الإخوان وبين السلفيين وعايزين يعمقوا الهوة وعايزين يعمقوا الفرقة. لا ده في لسه مرحلة تانية في مرحلة تالتة في دخول لمجلس الشعب في نضع دستور عايزين نتعاون على البر والتقوى. التركة ثقيلة جدا ما لا يمكن ان فصيل واحد يتمم المهمة. فلابد من تعاون على البر والتقوى بل بقول سفينة الوطن تتسع للجميع يعني مش هنخصي احد باذن الله تعالى بل حتى مش عايزين نفرض النصارى بحيث ان هم يقفزوا في البحر هيشوفوا لهم سفينة تانية لما البعض ما بيعبر حنا هاجر لبلد تانية. لا ابدا بس حتى لو هاجروا وكانت دي رغبتهم ما يبقاش ان احنا ظلمناهم او بغينا عليهم لان الظلم ظلمات. احنا مش هنستفز حتى علماني ولا لبراني بحيث ان هو يقفز في البحر. لا ابدا دي سفينة هتحمل الكل باذن الله هتسير بسم الله وعلى بركة الله. هنقول بسم الله نتريها ومرساها محتاجين ان احنا نوضح الحق للخلق وان احنا نرد على الشبهات باسلحة من الخلق الفاضل ان احنا فعلا نظهر وجه التعاون. اذا كان حدث في الفيوم او غير الفيوم فده امر يتقرب به لله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات.
شكرا دكتور سعيد. لكن احنا برضو بنرجو انه على مستوى القيادات والرموز الدعوية يتم اي لقاء يبقى له دلالته وله معانيه يتعمل بيان مشترك بحيث انه يتم لقاء يجمع حضرتك مع او الدكتور ياسر برهامي او الدكتور المقدم او غيركم من الرموز السلفية مع القيادات الاخوانية مع بعض قيادات الجماعة الاسلامية. مجرد ان الشباب شافوكوا اتقابلتم واتكلمتم عملتوا بيان او ما عملتوش لعل ده يساعد على يعني نزع فتيل الاحتقان اللي ممكن يبقى موجود او اللي ممكن يزيد مع المرحلة التانية والتالتة.
بإذن الله تعالى نسعى ونأخذ بالأسباب، لأن ده من أجل القاعات والخروبات اللي يتقدر بها الخالق الأرض والسماوات.
شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد العظيم، ربنا يبارك فيك ووفقك ووفق كل الإسلاميين لكل ما فيه خير. نعود للدكتور أحمد، كنا بنتكلم عن السياحة كنموذج، وعاوزين نبقى برضو احنا مش بنناقشه بعموميات ولا بكلام دبلوماسي يهربنا من القضية. القضية في جملتين، انه هناك ضوابط شرعية البعض يعني يضعها في المقدمة ويسعى لضبط كل الأمور عليه، البعض قد يحترم أيضا الضوابط الشرعية ولكن يرى ان المعالجة مش ببدأ الضوابط الشرعية بحطها هدف وبسعى بحطها في 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 نهاية المطاف. نهاية المطاف ده قد يكون بعد شهر بعد سنة بعد اثنين، لكن مش بيضاعها من الأول. لعل ده بيلخص المشكلة.
بالنسبة للسياحة أنا طبعا يعني أتكلم الدكتور بتفاصيل ويعني إحصائيات جميلة عن الحالة السياحية الحالية والمستقبلية إن شاء الله، لكن برضو أقول إن في إن السياحة هي يعني بترتبط بكذا شيء، يعني أول بطريقة السفر، بمكان السفر، بمطارات، ببنية تحتية البلد، بطريقة مواصلات، بكثافة مرور في الشوارع، بأخلاقيات الناس نفسها اللي بتستقبل السائح، كل دي بتعمل عوامل جذب للسائح، يعني مش مجرد اثار وفقط. يعني احنا عندنا تكلم دكتور عن الاثار الفرعونيه والاثار اللي تلتين يعني اثار العالم موجوده في بلد واحده زي الاقصر. اسبانيا ما فيهاش الاثار دي كلها مثلا، اللي هي دوله السياحه الاولى، او فرنسا. في عندنا مثلا مسار العائله المقدسه مثلا موجود ده وكان ممكن يجذب عدد كبير.
طيب احنا مش مختلفين على الأهمية، انما المنهج التعامل مع القضية اللي خلت سؤالنا واجابتنا المنهج التعامل مع القضية.
بالنسبة لمنهج التعامل مع هذه القضايا، احنا هنا بلد له طبيعة معينة، وهذه الطبيعة يعني السائح لابد ان يحترمها. احنا لما بنروح اوروبا وتعلمنا، في ناس تعلمت في اوروبا من الموجودين هنا وناس عاشت في اوروبا زي الدكتور كمال، بيلتزم بالقوانين اللي موجوده في هذا البلد. فاحنا على السائح اللي يجي ان هو يلتزم بالقوانين الموجوده في بلد السياحه نفسها. مش معقول هاجي انا اروح في اوروبا مثلا ويحصل ان الناس اللي بتمشي تكسر اشاره المرور هنا مثلا، يروح عامل كده في اوروبا ويمشي، في ساعتها على طول بياخد مخالفه وغيره، ما بيرميش ورقه مثلا في الشارع وهو ماشي، عارف يفضل ماسك المنديل في ايده لغايه ما يلاقي سله المهملات وراح حاطط سله المهملات، حاطط الحاجه اللي في ايده في سله المهملات وهكذا. اذا هنا بيحترم قوانين موجوده في اوروبا. على السائح اللي يجي عشان يجي يتمتع بالسياحه اللي عندنا، مش مجرد ان هو يتمتع بالثلاثه اس زي ما بيقولوا عليها، السي والصن والثالثه طبعا معروفه ايه، لكن عليها ان يتمتع بالسياحه البيئيه، السياحه الاثريه، السياحه العلاجيه، السياحه كل التمتع ده بالحاجه اللي موجوده في جمال البلد نفسها في بمصر. مش لازم يلتزم ايضا بالقوانين اللي موجوده فيها. اذا كانت هذه القوانين تمنع ان هو يشرب خمور في الشوارع او يعني يتعرى في اماكن معينه، هذه سياحة التعري مرفوضة تماما تماما في مصر، ونحن لا ندعي لهذه السياحة التعري. مصر ما فيش فيها سياحة تعري فقط، هي فيها سياحات كتيرة جدا، وعلى اللي يجي عندنا في مصر انه يلتزم بهذه القوانين.
شكرا دكتور احمد. نختم مع الدكتور كمال، ولو عندك تعليق لما هنفضل الدكتور
كمال. يعني احنا اما بنسعى الى تطبيق الشرع، هذا الشرع جاء لكل الحالات، هذا الشرع جاء لكل الحالات مش لحالة واحدة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل علاج موجود في هذا الشرع. وغير المسلمين والمشركين والكفار لهم أوضاع الشرع تناولها. إنما في مشكلة عند المسلمين أنا أشير إليه هي التباين في فهم الشرع. هذه مشكلة، مشكلة عندنا احنا مش عندهم هم. الأمر الآخر الأمر الآخر إن كل أصحاب ديانة أخرى بيعيشوا تحت المسلمين أو في بلد إسلامي لهم الحق في أن يحتكموا إلى شريعتهم. فإذا كانت شريعتهم تجيز لهم شرب الخمر، على الحاكم المسلم أن يتيح لهم هذه الفرصة، يعني يعملوا مصانع خمر بس بشرط ما يغوش الآخرين، ما يفسدوش المجتمع، ما يكتذبوش إليهم المسلمين، لأن شرع المسلمين يحرم عليهم هذا. فالإسلام من والمودودي رحمة الله تعالى عليه، أبو الأعلى المودودي، كتب كلام جميل جدا في هذا الإطار، أوضاع المسلم غير المسلمين في الدولة الإسلامية تحت الحكومة الإسلامية. فأنا شايف أنه بعض أعداء التيار الإسلامي أو جهل بالإسلام بيثيروا مشاكل لن تكون موجودة في المجتمع المسلم، وما وبيجوا المشاكل بعيدة عن أمور التنمية المجتمع وحقوق الإنسان ومن الآن، وبيبدأهم بإثارة العقبات في طريق لسه لم يكتمل، طريق لم يكتمل حتى الآن. احنا عايزين الجميع يتفق بلعليك. أنا مشاكلي ومشاكل المصريين هي في السياحة، ولا مشاكل المصريين هي بأكل العيش والطعمية والطماطم ووجود راتب يكفيه وسكن نظيف ومية نظيفة يشرب؟ ليه بتاخدونا وتاخدنا الأسئلة والحوارات اللي بنشوفها إلى مشاكل فرعية بعضها موهوم وبعضها محلول اوريدي في الشريعة الإسلامية؟ فالشيء الآخر، أنا كل ما أسمع واحد من المشايخ والعلماء يتكلم عن تطبيق شرع الله بيقفز إلى نفوس الآخرين ممن لا يدينون بدين الإسلام، تقطيع الأيادي والجلد واستخدام السيف في قطع الرأس، كما يشاهد في بعض البلاد التي تزعم أنها تسير وفق الشريعة الإسلامية. وبيضع قدامهم تجارب احنا الاسلاميين اخطأوا فيها، انما كان الاسلاميين اللي اخطأوا فيها كانت في ظروف يعني مصر مبرأة منها، وارجو انها يعني تثبت لاول مرة في التاريخ المعاصر انه ان الاسلاميين في مصر سواء الاخوان او السلفيين على قدر كبير من المسؤولية والتفاهم والوسطية في الفهم حتى يمكن تطبيق شرع الله. انا كنت مثلا هاخد قضية زي مثلا مسألة النقاب، وهي مسارة ايضا بقوة، حتى بين الاسلاميين ما فيش توافق على هذا. رجل من اجمل الناس اللي كتبوا في هذا جلباب المرأة المسلمة للشيخ ناصر الدين الألباني. الشيخ ناصر راجل محدث وراجل ملتزم وراجل حتى أولاده منقبين، إنما لما كتب الكتاب ذكر فيه الآتي: أن الإمام أبا حنيف ومالك والشافعي لهم آراء واضحة، وهو إنه النقاب ليس بواجب، رأي واضح لثلاث أئمة. وذكر قولين للإمام أحمد بن حنبل، بعضها واحد منها يقول إنه واجب والآخر يقول إنه جائز أو يجيز أو لا يجيبه. هناك من أخذ بقول واحد للإمام أحمد رغم إنه هو مش رأي الجمهور، وهناك من أخذ بالرأي الآخر. فالإسلاميين نفسهم أنا ممكن ألزم نفسي ولكني لا أستطيع أن ألزم الآخرين بالأشياء اللي هي الفرعية أو المختلف فيه، طالما أن هناك رأيين أو أن هناك مدخلين أو ما إلى ذلك. فإحنا خطبنا أحيانا اللي بسمعه ساعات يخوف الناس مننا، وأنا وبعدين برضو حتى الإسلاميين يا أخي ساعات يخافوا من بعض، والله لغة واحد في المسجد. أنا والله والله يا دكتور يوم الجمعة قبل الماضية حضرت مسجد، ورجل ظريف جدا وصديق ومحترم، إنما مما ذكره في الخطبة الآتي إن الولاد بتوع 6 أبريل مأجورين واخدين أموال من الحكومة من الغرب، دول بيعملوا عمل قوم لوط. أي والله هكذا، ودول 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 كلهم يعني قال فيهم ما عمره. أنا قلت الراجل حصل له حاجة، مجرد ما خلصنا صلاة الجمعة جالي بعض الإخوة اللي يعرفوا قالوا كلموا ثم لا روحوا انتوا كلموه النهاردة، الراجل لسه نازل من على المسجد، طب نكلموا على نيته انتوا لا كلموه سر، كلموه تاني جمعة، وهو رجل يعني على حق، تاني جمعة جه اعتذر في أول الخطبة للناس رجع إلى الحق. أنا أتمنى أن علماءنا كلهم إذا أخطأنا، إنما في بعض الناس فاكر أنها ما بتخطيش أبدا، فهو اللي فاهم شرع الله لوحده، وهو اللي بيدعو الإسلام على أكمل صورة لوحده، وهو اللي متبع الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده.
نستأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب انفصل الاتصال. لو عندك تعليق في 30 ثانية يا دكتور.
لا أنا مش هأضيف كثير، لكن أنا يعني هوجه القراء لمقالة جميلة جدا للدكتور محمد عبد الرحمن، لماذا يخافون من الشريعة. وفي هذه المقالة الرائعة فند كثير من هذه الأمور، منها موضوعات السياحة والخمر وغيرها من هذه الأمور، فأرجو أن يرجعوا ما إليها.
ما نفترضش أن كل اللي مشاهدونا هيقروا.
أيوة، لكن أنا هكمل. أنا هكمل. مصر يعيش فيها مسلمين وغير مسلمين الآن من غير السياح، طلع السياح بره خالص، فمسلمين وغير مسلمين. هل غير المسلمين أي نوع من أنواع الإكراه في أي عادات من عاداتهم وتقاليدهم تم ذلك أم لم يتم؟ يعيشون بحرية كاملة. احنا كمان كإسلاميين سافرنا الى اوروبا، هذا التواصل مع العالم موجود، ولكننا يعني نفترض امور وهمية. نحن نفترض امور وهمية.
نعم. في فرق بين اننا اطرق كل واحد بيع حر، وان انا بقى كدولة او كولي امر او كمسؤول ارخص العمل او انظم العمل او ادير العمل.
نعم.
بقيت
نعم.
انا طرف فيه.
لا نعم. الاسلام يعني انا هفاجئ حضرتك بحاجة. هفاجئ حضرتك بحاجة، ان في ظل الدولة الاسلامية كانت تأخذ ضريبة العشور على الخمر من غير المسلمين. تخيل هذا الامر، تأخذ ضريبة العشور.
ما هو افترض انه زي ما قال الدكتور كمال انه البعض دينه بيبيح له نشرب الخمور في بيته.
في بيته.
فهو بيستورد. في فرق بقى بين انه يجيب هو بيشتري بطريقة معينة، او في واحد من هذه الطائفة بقى مرخص له الاستيراد وبيعمل رخصة وبيشترط عليه انه هو لا يعطيها الا لابناء مذهبه.
نعم. نعم.
ولا يعطي غيرهم، وانه وهكذا. غير بقى ان انا اروح جاي عامل انا مصنع، ما انا مش بقى حلها، فانا بقى انا بعمل انا المصنع وبتولى انا البيع، بقيت انا طرف.
ما هو أنا بس عايز أقول أن الإسلام حدد كل هذه الأمور.
نعم.
والشريعة الإسلامية حددت كل هذه الأمور.
طب عشان كده أنا كنت بناشي يا دكتور صحيح، أنا آسف في المقاطعة.
نعم.
المنهج يعني إحنا مش هنخش في التفاصيل، ولا حتى نعم. قضية السياحة كقضية، ولا الخمر كقضية، ولا النقاب قضية. إن المنهج عشان إحنا نريح نفسنا ونعرف نرد على الآخرين.
نعم.
لنا منهج. المنهج نعم. إن إحنا أولا مسلمين متدينين بلد إسلامية، بناخد منضبطين بضوابط الشرع، لكن زي ما اشار الدكتور كمال مش عاوزين يبقى بقى شخصنا انا بفهمها بطريقة حضرتك بتفهمها بطريقة، هنرجع لشكل جمعي مجمعي. يعني هنقول والله هنجمل فتوى جماعية مجمع البحوث الإسلامية بيتعمل الأطياف كلها تجتمع ويتقال ان رأي الدين اللي هنأخذ بيه الأصلي هو كذا، فده يبقى الحكومة بتاخد بيه يعني نعم. رأي الولي الأمر.
أنا عندي هيئة علمية اللي هو الأزهر تم تقزيمه في الفترة الماضية وتم تحجيمه وإبعاده. الأزهر الحقيقي ورجال الأزهر العلماء السقاة نحن نثق فيهم ثقة كاملة، وفيهم رجال لا يخافون في الحق لومة لائم. الحقيقة لو الأزهر رجع لدوره ومجمع البحوث الإسلامية رجع لدوره هيحل كثير من هذه الإشكاليات.
طيب نعود الاتصال عاد، هنرجع لك الدكتور محمد بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موضوع مهم وعايز اصحح.
استاذ نبيه.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
انا سامعك بتزعق للجماعة في الكنترول.
ده بقالي ساعة مش عارف اتكلم.
طيب اهو اتكلم يلا، ده احنا معاك بسم الله.
تحية لضيوفك الكرام وعلى رأسهم دكتورنا العظيم الفاضل الدكتور العلباوي.
الله يكرمك سيدي، نفع الله بك
يا سيد الفاضل. احنا حدش قبلنا الكافية الورا غير السياحة.
كويس.
السياحة كان نظامها غريب وعجيب، وسألونا احنا كمحامين على قضايا الاداب اللي كانت بتيجي من السياحة، وفي تعليمات من وزير السياحة ووزير الداخلية منشور داخلي رسمي ليس هناك علاقة بأي للضباط بأي علاقة بالغرف المغلقة.
ليه؟
الغرف المغلقة يعني الموضوع شرعي.
يعني وصلونا لمرحلة ان احنا هنعمل سياحة الدعارة.
لا حول ولا قوة.
وده كان سهل سمعة مصر في الخارج سهبة لغة. وكانوا عايزين والليبراليين والعلمانيين دلوقتي عايزين يستمروا على هذا النهج. لا واقول لك بالادله والبراهين.
قول بس ابعد عن التلفزيون عشان صوت التلفزيون معطلك ومسامعين.
حاضر يا سيدي.
فهم.
يا سيدي قانون البغاء اللي بكافح الدعاره هو اصلا في حقيقته بيبيح الدعاره، لأن المادة 9 فقرة جيم بتقول الدعارة الاعتياد على النوم مع الرجال دون تمييز كأجر. يعني قانون البغاء بيبيح، اللي بيمنع البغاء بيبيح الخليل والخليلة. لو شخص لو فتاة معينة قالت أنا على علاقة بشخص معين وبيصرف علي وبيلبسني ويأكلني، أتحدى وزير العدل أو نص في القانون يحكمه. الحاجة الثانية كانوا اعتبروا الشريك الثالث للمرعى البغي او الداعر اعتبروه شاهد في من اول الثمانينات حتى الان، وسألنا كمحامين محترفين متخصصين ليه ده طرف وشريك في العملية المنيرة دي. قالك لانه عشان لو جبناه متهم هنوقف حال السياحة، فهذا هو منظور السياحة بتاع اخواننا العلمانيين والليبراليين اللي عمالين يندبوا يصبروا ويقول لك الاسلامين هيوقفوا السياحه. ايوه يا سيدي، لو كانت السياحه على هذه الشكل يغور في 60 داهيه السياحه، لانه السياحه اللي تيجي عن طريق السادي مش عايزينها. لا تجوع المراه ولا تاكل بسيدها، تجوع الحره ولا تاكل بسيدها، ومصر ان شاء الله تفضل حره طول عمرها. اما يروح اخواننا البعض الليبراليين يشوفوا طابة ويشوفوا شرم الشيخ ويشوفوا خليج نعمة وكمية اليهود والعري والممارسة العلنية، لا دي مش سياحة. السياح السائح اللي يجي للسياحة العلاجية اهلا بيه، السياح السائح اللي يجي لسياحة الاثار جفيت على دماغنا، السائح اللي يجي عندنا كنوز كتيرة وانواع كتيرة للسياحة، ولو استغلنا صح ربنا هيبارك لنا في الفلوس اللي هتيجي منها. لكن سياحة الدعارة وسياحة الخمور لا فيها بركة ولا فيها نيلة. الحاجة الأغرب إنه مصر العزيزة الغالية
معاك.
المبلغ ده عبارة عن إتاوة. طب ده كلام؟ هو ده اللي عايزينه؟ لا، مصر طول عمرها هتفضل محروسة وهتفضل الكنانة، واحنا مش هنقلد الدول العربية اللي هي جنبينا، مش عايزين نقول على اسمها اللي هبيعها سلعة الدعارة. يعني في دولة عربية صغيرة جنبينا من دول الخليج عندها سلعة الدعارة.
شكرا.
دي حاجة واحدة. اثنين، كان اخويا الدكتور كمال الهلباوي اتكلم على حاجة تانية بس من العصبية نسيتها.
النقاب؟
ايه؟
النقاب ولا ايه؟
لا، مش موضوع النقاب.
طب كويس انك انت نسيت، خليها بقى المرة الجاية.
تشكر.
على حاجة تانية بعد النقاب هو.
طيب خلاص، اما تفتكرها كلمنا تاني.
اما افتكرها كلمكم تاني بس ما تنسونيش.
حاضر عينين. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ علي اسماعيل المحامي. الله
يبارك فيك يا دكتور ويخليك.
اتفضل.
على فكرة هو الاستاذ لبيه كان عايز يتكلم في جزئية بتاع 6 ابريل.
طيب انا كويس اني نسي.
طب هو يعني بس يعني ايه الناحية بسيطة بالنسبة لاستاذنا الدكتور كمال الهلباوي فيما ذكره من الثناء، لانه هيفهم هذا هو ثناء على جميع حركة 6 ابريل.
هو اثنى على الشيخ انه قال رأيه ورجع فيه بس ما لا جاب ابريل سلبا ولا ايجابا.
هو اثنى على الشيخ برجوعه عن رأيه في 6 ابريل. هو اثنى على الشيخ في رجوعه في رأيه اللي ابداه عن 6 ابريل.
عن التعميم الشيخ اعتذر
ان هناك في التحقيقات بالفعل.
سمع يا استاذ علي.
نعم.
بيقول الشيخ اعتذر عن التعميم.
اعتذر عن التعميم.
نعم.
واعتذر عن الاتهام الذي ليس له دليل.
لا، احنا 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 مش هنعتذر لان عندنا الادله. انا كنت مقدم بلاغ ضد بتوع 6 ابريل وتم التحقيق معي بالامس في اداره التحقيقات في وزاره العدل، وبالفعل صادر قرارات بضبط واحضار معظم منظمات المجتمع المدني اللي موجودين، ورموز بتدعي انها من النخبه المثقفه، رموز اللي هي بتحارب حاليا، واكثر من 40 منظمه امريكيه على اتصال باللوبي الصهيوني امد هؤلاء وعلى راس هؤلاء اللي هم بتوع حركه 6 ابريل. هذه نقطه بسيطه مش عايزين تبقى محل خلاف، لانهم من الممكن الان ان يسمعوا هذا الكلام من فضيلتك ومن حضرتك فيفسر على ان هو دعم ليهم او ان هو ده امر يعني. فسامحني استاذ العزيز في هذه النقطه بس علشان خاطر ان هو نكشف حقيقه 6 ابريل.
ما هو برضه لسه الموضوع كله لدى القضاء.
هل ندينهم بالبلاغ؟
يعني
هل ندينهم بالبلاغ؟
معاك يا دكتور معاك، لكن مما لا فيه
يعني ناخذ يا استاذ علي. يا استاذ علي، المنبر منبر منبر المساجد هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن انه يقذف اي انسان بتهمه غير مؤكده. يعني المفروض انه احنا المكان ده منزه. ممكن في الصحف نقول في البرامج التلفزيونيه نقول، لكن لما نيجي عند المنبر يبقى احنا تقديس له عشان ما يبقاش بنجرأ الناس على ان هي تستخدم المنبر في التنابز والهجوم والسب والقتل.
يا دكتور ليس
انما اول ما يطلع ان هم متهمين يبقى المشايخ تشتغل مفيش مشكله.
يا دكتور احنا مش عايزين يبقى في خلاف هذه النقطه. اولا المنبر مكان للنقد سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير للمؤمنين.
انا بس لما يبقى معاك اسمعني بس، انت محامي بتلم مستنداتك ورقك وتروح تتهم.
نعم.
المتهم بريء الى ان يثبت ادانته، صح؟
نعم.
خلاص.
نعم. مش نعم. مش ليس خلاف، لكن انا بتكلم
مش من حق بقى امام مسجد
ضبط واحضار يا دكتور
ايا كان ولا تعني اي شيء ولا تعني اي شيء.
نعم.
ولو محبوس تحت لحساب القضيه برضه لا تعني انه متهم، وبالتالي لانه المسجد والمنبر مكرمان عن ان هم يظلموا انسان، لانه ممكن ده اللي يظلم بعد شويه يبقى انا او انت. نتنقل لغيرها.
ننتقل لغيرها. اول حديث على السياحه، انا بقى طبعا بخالف اخ وحبيبي نبيه الوحش في حته ان احنا نقول لا نمنع السياحه. من قال هذا يا سيدي؟ السياحه موجوده في مصر، وهذه السياحه كانت موجوده في عصر كانت فيه المؤسسات
السياحيه. طب يا استاذ علي اسف للاسف للمقاطعه.
نعم.
هو ما قالش نمنع السياحه، هو قال عندنا الآثار وعندنا السياحة العلاجية، لكن قال مش عاوزين يبقى فيها سياحة إباحية أو سياسة سياحة يعني حرام.
استاذ الدكتور احنا الان هذا الخلاف الان دلوقتي يعني يجعل العلمانيين انهم استطاعوا ان ينجحوا فيما هم يفكروا فيه الان. استدرجنا لان احنا احدث فيه خلاف بيننا دلوقتي في التوقيت الحالي ما بين المرحلة الثانية والاولى. هذا الامر ده مخطط خبيث.
موضوع الخلاف يا اخ علي، واحده بس سيبنا ناقشك عشان انت وجهة نظر اخرى.
نعم.
فين الخلاف
الان ان احنا نتناول هذه المسائل الخلافيه؟
ما احنا ليه بنتناولها؟
نعم.
لانه هم اوريدي اصلا متناولينها، فاحنا بنناقشها عشان بنقول ان دي الامور بيستخدموها ضدنا. الوقت بقت تستخدم، اذا ما كانتش هتهاجم السلفيين هتهاجم الاخوان، لانه اما يقول لك ان السلفيين متشددين، او يقول لك بالمقابل عشان السلفيين يقولوا ان الاخوان متسيبين او مترخصين او متساهلين او مش منضبطين بضوابط الشرع. لكن احنا بنحط القاعدة، مش معنى كده ان الصبح يطالب بالتنفيذ، لكن الفهم العام ده جزء من ديننا لازم هتقوله، وتقوله بالطريقة الجميلة اللي هتطبقها.
تسمح لي اقول
جمله لو هتكمل المشكله انا.
طيب الدكتور كمال هيقول لك حاجه.
ماشي.
لا انا شاكر طبعا.
طب خلص يا اخ علي.
شاكر
سيدي، انا لست مختلفا معك في طرح حضرتك ورؤيه حضرتك، انما انا المقصد انه ليه، لماذا طرحت هذه المسائل في هذا التوقيت بالذات؟
طيب استفزاز، انا سميتها الاول دي خميره العكننه ومعجه العكننه
انت كده يعني انا متفق مع سعادتك في كده. يبقى معنى كده ان احنا هل نستدرك في هذه القضايا الان؟ لا، ما نستدركش فيها. ليه؟ لاننا لو احنا تلولناها الان قد يخرج غدا احد الاخوه مثلا من تيار اخر او من فصيل من التيار الاسلامي يذكر لنا ويتشدد او يبالغ في مساله تحريم السياحه بدون اي ضوابط، يرد عليه اخ تاني فيقول لك لا ان هو جائزه. اذا وقعنا في نقطه الخلاف
خد بالك يا استاذ علي. استاذ علي لم يحرم احد السياح من الجالسين ولا من المتصلين.
نعم.
والكل اجمع ان هناك ضوابط تحترم.
انا متفق مع الحاضرين يا دكتور. انا متفق مع الحاضرين، انا ما اختلفتش مع الحاضرين، انا متفق معكم قلبا وقالبا.
تمام.
لكن من يشاهد معاليك ده اللي قد يحدث هذا الامر، قد يحدث هذا الامر فتصال فتنه الان بين يعني اطياف التيار الاسلامي في هذا الوقت الذي لا يجب ان نسمح فيه لوجود الخلف.
يعني انت عاوزنا ما نتكلمش في الموضوع؟
لا انا عاوز ايه، ان احنا نرد على العلمانيين بما ان هذه المسائل سيتم مراعاتها، وان الاسلام في مجمله لا يحرم السياحه، وان هذه المسائل نرد عليهم بدليل عملي. المدن التي هي اهم مدن فيها السياحه الاقصر والبحر الاحمر والاسكندريه، ماذا حدث؟ النتيجه اتجه الناس الى الاسلاميين. فهذا الامر دي يعني الان يحاول يعني بعض الفصائل ان هي تثير الشعب على الاسلاميين، خاصه بعدما وجدوا النتيجه التي افقدتهم عقولهم. فبالتالي ما الذي يفعلونه؟ لابد من ايجاد يعني فرص الخلافات، او ان هو اثاره النعرات بين فصائل التيار باثاره بعض القضايا الفرعيه التي يجب ان ينتبه. واحمد اليك ما يعني ما قلته من انه يجب ان احنا في فتره قريبه جدا جدا تتبنى حضرتك مساله الرؤيه في ان احنا يجب ان يكون هناك ميثاق او تفعيل ميثاق العمل الذي تم الاتفاق عليه في الانتخابات في الفتره المرحله الثانيه والثالثه، ودع هؤلاء يعني ينشغلون بما هم فيه، وحتى يتحقق باذن الله تبارك وتعالى ما نحمله من خير لكل الشعب المصري، لان الفتره القادمه هي اهم فتره في حياه الامه وفي حياه الشعب المصري.
شكرا استاذ علي، جزاك الله خيرا. احنا كان التعليق عند الدكتور محمد. اتفضل يا دكتور.
حضرتك كل ممارسه تضبط بضوابط الشرعيه، يعني بس علشان نغلق الباب ولا نفتحه على مصراعيه، يعني مثلا القران الكريم او في الاسلام عندنا حاجه عظيمه جدا اسمها علوم القران. علوم القران فيها بند من البنود الهامه جدا اسمها اسباب النزول. اسباب النزول تعني ان هناك ممارسات قد تكون سلبيه في مجتمع الصحابه وقد تكون ايجابيه، يجيء القران فيسمن على المساله الايجابيه. يعني مثلا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيفي هذا ولم يكن عنده شيء من الطعام؟ أبو طلحة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا الضيف ولا يملك إلا قطعة خبز وقال يعني لامرأته نومي الأطفال ثم اطفئ السراج ثم يعني يبقى فيه شيء إن احنا يعني إيهام هذا الضيف إن أنا نأكل معه حتى يأكل القطعة كلها. وجاء القرآن الكريم يثمنه على هذا الفعل الإيجابي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هناك ممارسات سلبية أيضا يعني حين قال الصحابي لزوجته أنت عليك ظهر أمي فجاء القرآن ونزل معاتبا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن مع الممارسة ومع التصحيح بالضبط الشرعي لا نغلق الباب. أيضا لو أغلقنا الباب هذا باب من باب الفتنة سنخوف الناس سنستعد الغرب علينا سيكون هناك مشكلة كبيرة. قد يكون هناك مشكلة أيضا داخلية للوظائف الكثيرة في مجال السياحة وهكذا. هذا باب من باب الفتنة فلا يجب أن نغلق هذا الباب ولكن نمارس ثم نضبط هذه الممارسة وبالتدرج بالإسلام.
طيب أنا برضو عايز أقول حاجة لأنه الكلام اللي قاله الأخ علي أنا متصور أنه ممكن يفسر أو يحلل أو يقرأ بطريقة جديدة أنه إذا كان هناك فرد يزعل من التضييق على السياحة من المشاهدين ومن عموم الشعب في واحد هيتضايق ربما يكون هناك في عشرة في المقابل عندها حس ديني وفهمة وبتقول لا أنا مع التضييق الذي يرضي الله عز وجل على السياحة لأنه إحنا المفروض جزء من عقيدتنا أن ربنا هو الرزاق وأن ربما التضييق اللي علينا أن إحنا عندنا بعض المخالفات الشرعية وأن إحنا بتقوى الله عز وجل والتخلي عن جزئية من الربح هنا مع الأخذ بأسباب فتح أبواب أخرى. ما أنت بالفعل زي ما قال الدكتور وقلت حضراتكم أن إحنا لو اهتمينا بالنواحي العلاجية ما إحنا عندنا الأردن فيما أعلم أن الخليج بيعالج هناك بمبالغ طائلة. طب أنا أعمل يعني إغراءات وتحفيز لأن أنا أعمل علاج عندي وعندي البيئة الجو بيسمح وغيره من الأشكال السياحية. يعني أنا أنت المؤتمرات يعني المؤتمرات أنا شفت من الخليج يروح يعمل مؤتمر في تركيا لأنه بيجد تحفيز هناك بيشغل الفنادق حتى ممكن يكون بيدعم الدولة ممكن تدفع مبلغ أو توفر شيء مجانا لكن عموم الدولة ده اللي هينزل يشتري وهياكل والموظفين يشتغلوا والفندق حالته نشطت. إذن فكرة إنه نتصور إنه عموم الشعب هيزعل من إنه لو في جزء معيب أصل حتى من باب الغيرة ومن باب الأعراف أنت لما يكون تشعر إنه في نوع من أنواع التحلل أو الجنس في بعض الأماكن السياحية ممكن تبقى متضايق. وزي ما قيل إن البعض كان بيعتبر إنه مصر في وقت من الأوقات يعني بلد للفساد إذا كنت عاوز روح عاوز روح يعني في الآخر ده ممكن يكون ملمح معلش مش بستشيخ ما يعني لكن مين قال إن مش ممكن تحاسب عن فتاة بتعاني فقر تمارس الرذيلة وتدخل النار عشان انت فتحت الباب ده ما ضايقتوش؟ سيبني بقى من السياحة فتاة كانت لولا هذا الباب اللي انت فتحته كانت هتبرأ من هذا الامر وتخش الجنة.
عن تعقيب سريع اولا في الغرب الديمقراطيات المفتوحة على اخرها فيها حاجة اسمها ممنوع فوربيدن ممنوع بيع الكحول لمن هم اقل من 16 او 18 سنة ممنوع بيع الطنباك لمن هم في سن معين ممنوع الصيد في اماكن معينة في اوقات معينة انواع معينة من الطيور وفي عقوبات حاسمة جدا في قضايا الصيد بشكل خاص او الكحول والطنباك. يعني مش المبدأ ان في حرية معناها ان في فوضى غير موجود. ثانيا ان احنا لا ينبغي ان يكون عندنا تناقض وتعارض في قضايا الفهم وتنطع ايضا. اذا كان الدين الرسمي المادة الثانية من الدستور طول عمرها الدين الدولة هو الاسلام دين الدولة الرسمي الاسلام يبقى من المفروض بداهة ان اي قانون يتعارض مع هذه المادة لا يجب ان يكون موجود. البرنامج العملي حتى ان الاسلاميين ازاي بيحلوا مشاكل المجتمع. انا هضرب مثل من اردوغان، صديقنا اردوغان في تركيا، لما تولى انه اصبح عمدة او محافظ في اسطنبول، كان هناك دور بغاء موجود، حل المشكلة واوجد لهم عمل، انتخبوه في الانتخابات ونجحوه، وقدر يتعامل مع المشكلة حلا عمليا، حتى اللي عايز علاج نعالجه. ما هو احنا جايين، انا ليا صديق الدكتور مأمون مبيض استاذ علم نفس، دعي يوم من الايام الى هولندا عشان يدي محاضرة لمجموعة من الاوروبيين الذين دخلوا الاسلام وعندهم شذوذ جنسي، فكلمني قال لي انا رايح الان هولندا من المطار وعندي محاضرة كذا، هعمل ايه؟ اقول لهم ايه؟ اصر لهم الاسلام لا يقف مكتوفا امام القضايا الثائرة في المجتمع. هو الاسلام لما جه
ونجح معهم
نجح معهم
يعني
اي نعم، لانه ناس اسلموا ربنا اعانهم على التخلص من البلاوي. واردوغان نجح مع البغيات اللي كنا مضطرات للبغي،
الشهيد البنا في الاسماعيلية
بس القصة. اي نعم، احنا بنديهم تجارب ايضا معاصرة يا دكتور صبح. فيعني الاسلام لا يقف ابدا مكتوف الايدي امام المشكلات الموجودة في المجتمع. الاسلام جه يعالج النفس البشرية مش يعالج الجسم البشري. يعني هذا اللي يجب ان احنا نطمئن اليه.
كلام جميل. استاذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم.
يا مرحبا يا دكتور عاطف، ومرحب بضيوفك، ومرحب بالبرنامج الجيد قران وسنه في الميزان.
الله يكرمك. دكتور ناجح ابراهيم المفكر والكاتب الاسلامي واحد
تحيه يا دكتور ناجح.
دكتور كمال الالباوي بيسلم عليك.
انا سامع كلام دكتور الباوي وكلام جيد جدا جدا جدا.
الله يكرمك.
اود قوله بالضبط يعني دكتور.
تحيه اليك ايضا يا دكتور ناجح، منذ زماله من 30 سنه في جامعه اسيوط.
دكتور احمد الخولي.
دكتور احمد الخولي.
ايوه طبعا، اهلا وسهلا دكتور احمد. يا مرحبا.
مبنى دال.
طيب يا دكتور ناجح، يعني الان المرحلة محتاجة الجماعة بقى المفكرين اللي زي حضرتك، يعني يبقى لهم دور في موضوع التوافق والتوفيق ما بين الاسلاميين والاسلاميين وبين الاسلاميين وغير الاسلاميين، وبصوت عالي وبقوة، لانه احنا داخلين على مرحلة مهمة في الخطاب الداخلي والخارجي، ووضع النقاط على الحروف في الخطوات الفعلية المتوقعة، لأنه الناس الآن خلاص بإدت صوتها الإسلاميين، إن شاء الله في المرحلة الثانية والثالثة هيستمروا، وهيبقى السؤال ماذا سيفعل الإسلاميون، ماذا سيقدمون لمصر وللمجتمع. والأمر محتاج فكر ورؤية قبل ما ننزل على أرض الواقع، ومش عاوزين نستنى، عاوزين نفكر قبلها بفترة ويبقى عندنا الأفكار جاهزة ونجيبها وقت التنفيذ وقت ما نحتاجها ليه، عشان ما نعملش بقى مشاكل زي الدكتور عصام وزي المجلس العسكري، كل حاجة الإسلاميين يتأخروا، والتأخير ده يعني بيفسد كل الأعمال.
والله أنا أتفق أولا مع سعادتك في أننا لابد أن نفكر في الخطوات مسبقا قبل أن تحل بنا. يعني مشكلة الإسلاميين الكبيرة والدائمة المتواصلة أنهم ينفذون قبل أن يفكرون عادة، يعني وتعودنا ذلك منذ شبابنا. الغرب عنده ما يسمى think tank أو think and tank، اللي هي مراكز للتفكير ومراكز للرأي، وهؤلاء متفرغون. اما نحن الاسلاميون نريد ان ننزل كلنا في انتخابات، ننزل فيها كلنا، في 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 برلمان عايزين ننزل كلنا, في مش عارف دعوة في القرى في النجوع لابد ننزل كلنا, بس ما نعملش ابدا. مش كل جماعة مفروض تعمل مراكز للتفكير المستقبلي. هذه المراكز بتاع التفكير المستقبلي هي التي تمد صانع القرار وصانع القرار في الجماعات والدول بالفكرة المتقنة, ونتوقع الاحداث ثم بعد ذلك تعطي يعني افكارا مستقبلية عنها, وهذه تكون معزولة تماما عن انها يعني تكون في مشغولة باي حاجة او منشغلة باي حاجة. لكن دايما مشكلتنا ان احنا عايزين فكرة التجربة والخطأ, دي ما نفعلش نعمل غيرها. والتجربة والخطأ يا دكتور عاطف معايا؟
معاك معاك.
والتجربة والخطأ ما تنفعش مع كيان عظيم وبلد عظيم مثل مصر, ولا نريد ان نكرر تجربة عبد الناصر لانه كان يسير بتجربة بالنظرية التجربة والخطأ. لا, لابد ان نتعلم من الدروس السابقة ثم نبني عليها, نتعلم من تجربة كل التجارب التي سبقتنا سواء العهد الملكي او عهد محمد علي كذلك, وبرضو تجربة عبد الناصر والسادات وحسني مبارك, نستفيد من كل هذه التجارب وما كان فيها من اي خير ايا كان في اي مجال نأخذه ونطوره, وما كان فيها من شر نبعده ونصرفه, وتكون لنا مراكز, هذه المراكز للتفكير المستقبلي, وهذه موجودة في كل الدول يعني كل الدول العالمية, لدرجة ان يعني احد الخبراء حكى لي ان بريطانيا انشأت مركزا خاصة بالعلاقة بين الجيش والسياسة بعد أن دخل الجيش البريطاني العراق وأفغانستان وتدخل جزئيا في السياسة, فأن أنشئ مركز في بريطانيا متخصص في علاقة الجيش والقوات المسلحة بالسياسة, هذا مركز متخصص في هذه النقطة فقط. فنحن نريد التفكير. النقطة اللي قالها أخونا الدكتور الكريم اللي هي بتاعت الحرية, الحرية معروفة حتى في الغرب انها بيسموها قيمة لا حدود او قيمة منضبطة بقيود, اما العدل فهو قيمة مطلقة, فما فيش امة لها حرية بلا قيود او بلا ضوابط. السياحة فيها السياحة العلاجية كويسة, في سياحة المؤتمرات كويسة, السياحة الثقافية كويسة, لكن في عدة نماذج معروفة في السياحة الفاسدة اللي هي سياحة العراء وسياحة الشذوذ, وهذه معروفة. يعني أنا حينما ذهبت الأقصر مثلا قابلني أحد الناس في الأقصر يعني مسؤولا كبيرا في الأقصر وقال لي إن ها هنا سياحة بعض الناس متخصصين في الشذوذ وسياحة الجنس, ويضع يعني يضع كل المعلومات عن قدراته الجنسية على النت لمن يريد أن يأتي إلى الأقصر ويضع تليفونه والإيميل بتاعه وقدراته الجنسية بما فيها كل شيء, حاجات بشعة جدا. قال وتأتي النساء والرجال أيضا من عدة دول. في أنواع من السياحات زي سياحة قرى العراء, زي سياحة الشذوذ, زي سياحة الجنس الثالث, مثل هذه السياحات تمنع, وهناك دول تمنع. وعلى فكرة هناك سياحة في أوروبا يعني شركات للسياحة متخصصة في السياحة اللي هي فيها نساء لوحدهم, لأن في نساء أوروبيات كثير يعني يكرهن الاختلاط في الرحلات السياحية لأن يعني لمنع التحرش, يتضايقن من موضوع التحرش الجنسي, ففي شركات سياحية أوروبية. إذا لابد أن نفكر في هذه المسألة, نشوف يعني إيه الحلال وإيه الحرام وإيه الممكن وإيه اللي يتماشى مع عرفنا وديننا, دون أن نضيع قيمة عظيمة من قيم المجتمع المصري الدينية, ودون أن نضيع قيمة عظيمة في الاقتصاد المصري وهي السياحة. رافد مهم من روافد السياحة, هذه مهمة مراكز التفكير think and think. لكن عن نظر للتجربة والخطأ, مرة نلاقي السياحة دي كذا, واحد يمشيها, واحد يقول شرق, واحد يقول غرب, ما ينفعش الكلام ده. مفروض تبقى فيه مراكز التفكير وما إلى ذلك. الحركة الإسلامية عيب ان اذا جات الدعوه كله يدعو ويروح القرى والنجوع, اذا مثلا جاء البرلمان كله عايز ينزل البرلمان، حتى الغير مؤهل للبرلمان، حتى اللي دايما مثلا بيدعو، حتى اللي لديه اي خبره سياسيه او قانونيه عايز ينزل البرلمان. طب يا اخواننا مين هيدعو لما كله عايز ينزل البرلمان؟ مين هيدعو؟ مين هيربي؟ الحاجه الثانيه مثلا تلاقي مثلا نزلنا البرلمان كل المساجد تستخدم للدعايه، هل هذا معقول؟ هذا ما سنعاني منه في المستقبل، لابد من الفصل الدعوي عن الحزب. المساجد هي للدعوه الى الله وليس الدعوه للحزب الفلاني ولا للنائب الفلاني ولا ان يفوز النائب الفلاني، وليست المساجد برضه للتهنئه من فاز الحزب الفلاني على الحزب العلاني او الحزب الثاني حصل نسبه كبيره. هذا سيضر بالدعوه وسيضر بالمساجد، فليبقى الدعاء كما هم يدعون الى الله، وليبقى السياسه يعملون لخدمه الاسلام في البرلمان وخدمة الإسلام في الحكم وما إلى ذلك، وكل يؤدي دوره.
شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نشوف فيديو أخير ونختم به مع ضيوفنا الكرام.
بقول لحضرتك النهارده الكتلة المصرية تتألق النهارده في قصر النيل، واعتقد هي مقعد
النبي ما تفاول علينا، استنى ما ربنا يأمر والامور تبان، عشان انا بتشعب لما ربنا يأمر ويبقى محمد كسب نبقى احنا نقول الكتلة ومش كتلة.
طب حابب اقول لحضرتك برضو الكثير علق على تعليقاتك في الفترة الأخيرة واستخدام تعليقات
مش رد، ما يرد يقولوا جابوا الفلوس منين؟ انا راجل مفتري بقول هم قطر والسعودية بعتت لهم فلوس، وبقول للغرب يعني انتوا بتتفرجوا مش عايزين حد يتدخل، لا عايزين الغرب يتدخل ولا عايزين قطر والسعوديه تتدخل، صح؟ تمام كويس؟ طب ما حدش رد ليه قال الكلام ده مش صح؟ احنا ما خدناش فلوس من حد. انا فلوسي حلال ومن البلد دي. فلوسي من البلد دي، فلوسي باينه، كل اللي معانا مصريين وفلوسنا من مصر. وقرارنا مصري. اللي دفع لك بقى في الاخر هيجي ياخد الفاتوره. لو انت قبلت تاخد فلوس من بره، اللي يقول لك بيحرض بره، لا، انا بقول لهم انتوا واقفين تتفرجوا، قولوا الناس دي ما تدخلوش. قولوا لهم ما يبعتوش فلوس هنا. ويتدخلوا. احنا فلوسنا هنعلن، احنا بعد ما تخلص الانتخابات دي هنعمل صفحه كده نقول كل مليم دخل من مين وكام وبالظبط كام. هم كمان يقولوا صح؟ ما حدش رد. انا عايزهم يقولوا لي انت كذاب وما خدناش حاجه. ما حدش طلع قال ما خدناش حاجه. بس الكلام قالك بيستنجد، لا انا ما بستنجدش بحد. انا اول واحد قلت الاقباط ما سالوني على اقباط المهجر دول، قلت لهم ما فيش حد اللي عنده مشكله يجي مصر هنا يتكلم معانا، اللي هيطلع اللي دخل اللي بره جوانا ما يلزمناش. فمش معقول انا اللي اجي ادخل اللي بره، انما انا بقول ايه؟ احنا شفنا النهارده في الانتخابات دي كم من الصرف مش طبيعي. فاحنا برضو زي ما احنا بنصرف، احنا مصريين، احنا حرار، كل واحد حر في ماله، وفي وضوح، في شفافيه. يقولوا لي انت راجل مش مظبوط وبتاع، ايه اللي بتبكشه ده؟ مش يقول لك بيستنجد ويعمل لنا تاني؟ زي كل النكت اللي طلعت مفيش مشكله، انما لما واحد بس جه قال لك لا ده بيقولوا بتاع. ما علينا يعني.
اعتقد الفتره بتاعت التلاعب بالاجانب،
بص المصريين احرار 80% مسلمين، المكتب الرئاسي كلهم مسلمين، انا اتربيت في بيت مسلم، ما حدش هيوقع بينا، واخد بالك ازاي؟ كلنا اخوات وكلنا، واللي عايز يستخدمه ربنا هيعاقبه لان هو خلقنا كلنا وهو عادل، لا يفرق بين ده ولا يفرق ده، واخد بالك ازاي؟
تقول ايه للمصريين اللي لسه ما جوش في المرحله الثانيه والثالثه؟
اقول لهم ربنا سامحكم لو ما جيتوش، اللي ما جوش النهارده اقول لهم ربنا سامحكم، لان انت شايف الفضيان ده فين؟ الناس كلها اللي كانت في اول مره الفضيان ده يخل بالموازين
في المرحله الثانيه والثالثه في المحافظات.
اقول لهم انزلوا ابوس ايديكم، اقول لهم ايه يعني؟ انزلوا لان ده واجب وطني، ملاش انزلوا وانتخبوا اللي انتوا عايزينه، مش بنقول لكم انزلوا. ما ينفعش احنا استنينا اليوم ده.
والله
انت مصدق المنظر ده؟
لا خالص.
حد فيكم مصدق المنظر ده؟ يعني عمرنا كنا نقعد في البيت والموضوع يتلفق كده ونيجي نقرا في الجورنال. لا لا
القران
حياه. هناخد تعليق من ضيوفنا الكرام على كلام المهندس نجيب ساويرس، وانا يعني مبسوط لان هو المره دي يعني كلامه عاقل ومنضبط وراجع خطوتين لورا، لكن بصفه ان انتوا بقى من الحريه والعداله والاخوان متهمين ان هم خدوا فلوس من الخليج او من قطر بالذات، هل انتم ما ردتوش وما نفتوش او ما فيش قضايا مرفوعه ولا خدتوا فعلا؟
هو بس في البدايه انا يعني مصر لكل المصريين،
بداية يعني لابد أن نتفق على هذه النقطة. حتى كلمة قبطي معناها مصري، هي جاية من الكلمة اليونانية، أصلها جاية من الكلمة اليونانية إيجيبتوس، وإيجيبتوس يعني أنا بأعلن لأول مرة في هذا البرنامج وده أحد أبحاثي، أن كلمة إيجيبتوس جاية من الكلمة المصرية القديمة كيمت بمعنى مصر، وهي قبط، والتي يعني وردت حتى في أحاديث كثيرة، قبط وكيمت كلمة واحدة تقريبا يعني. فكلنا يعني كلمة قبط يعني مصري، ويعني أنا شخصيا أشجع كل أقباط مصر أن يمارسوا العمل العام والسياسة وأن يشاركوا بإيجابية. يعني هذه واحدة، ويعني أحيي بداية
الخلافية.
نعم يعني أنا أحيي كل مصري يشارك في العمل السياسي والعمل العام، ومرة ثانية وثالثة ورابعة أدعو إلى توافق كل المصريين.
تمام.
هذه نقطة. النقطة الأخرى مسألة الأموال. يعلم الجميع وهذا ليس بجديد أن كل أخ من الإخوان المسلمين بيدفع اشتراك شهري، يدفع اشتراك شهري يمثل جزء من ليس فقط راتبه الشهري ولكن من دخله الشهري. يعني ممكن يكون طبيب العيادة بتاعته بتجيب دخل معين، أو مهندس له أعماله فله اشتراك شهري، وبنيجي في وقت أوقات الانتخابات بيطلع سهم اسمه سهم الانتخابات، كل واحد بيطلع من جيبه الخاص سهم للانتخابات لكي ينفق على هذه الانتخابات. ويعني معروف عنهم أنهم يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعندنا نماذج ناس باعت عربياتها، وناس باعت كل يعني تبرعت بنصف مالها من أجل يعني إنجاح ونهضة مصر. وعندنا الحزب فيه اشتراكات، حزب الحرية والعدالة فيه اشتراكات، وعندنا يعني حتى من عموم الناس الذين يساهمون يعني المساهمات العينية. يعني احنا عندنا جزء غير مرئي وغير منظور وهو المساهمات العينية، واحد بيجيب فراشة على حسابه، واحد بيعمل مؤتمر على حسابه، واحد بيجيب طعام على حسابه، واحد بيعمل شغل خاص، عندنا السباك وعندنا النجار وعندنا يعني كل المهن التي يعني في أي عمل من الأعمال هي يعني تقوم بهذه الأعمال. فيعني ليس بخفيا ان لو فيه مؤتمر هيعمله الاستاذ نجيب صوير ب 200,000 جنيه لدينا القدرة بفضل الله على ان احنا نعمله ب 10,000 جنيه، لان كل الناس بتشتغل فيه بكل حب. فاهلا بالمنافسة الشريفة، واهلا بالديمقراطية، ينجح من ينجح ولا يوفق من لا يوفق، ولكن الرابح الوحيد في هذه العملية الانتخابية هو مصر. وعايزين نتعلم بقى يعني أشكال المنافسة البعيدة عن النقد والبعيدة عن التجريح والبعيدة عن التحزب والبعيدة عن الأشكال التي تفتت الوحدة المصرية والنسيج المصري.
طيب أنا شاكر يا دكتور صبحي، لكن يا دكتور محمد كلام الدكتور صبحي مش 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 ماشي مع دماغي. إزاي؟ أنا بقول هو الرجل بيتحدى، اولا المفروض انه يترفع عليه قضيه والبينه على من ادعى، يعني بدايه هو الذي يثبت انه في 100 مليون جت من قطر، واذا لم يثبت يحاكم ويعاقب، لان هو اللي مطالب انه يثبت. لكن هو بيتحدى بيقول ما حدش رد عليا، فلا بد ان يبقى في رد. ما ردش ايضا يبقى انت خدت، وممكن تكون خدت، مفترض انك انت في اخوان ليك بره وبتجيب لك وما فيش مشكله. يعني لازم نبقى، لانه هو كلامه دي ثالث مره يقوله في خلال الفتره دي، يعني قاله في كندا وقاله في قناه تانية ودي ثالث مره.
ربما يكون هناك رد ولكن في ساحات المحاكم وليس في المجال الاعلامي لاثبات ما تقوله في هذا الصدد. اريد ان اسمي المساله مهمه جدا، ونؤكد على أن تمويل الإخوان هو من جيوب الإخوان، والدليل على ذلك أن في عهد النظام البائد لم يستطع أن يثبت أن الإخوان يتلقون أموالا من أي جهة ما، بل أغلق الشركات وشركات المهندس خيرت الشاطر شاهد عيان على ذلك، وذلك الأستاذ حسن مالك أغلق، لأنه كان يرى أن مثل هذه الشركات قد تمول وتدعم الإخوان. إذن حتى لو هذا ثبت صحته فهو أيضا من جيوب الإخوان ويدعمون حركة الإخوان من جيوب الإخوان. الإمام البنا رضوان الله عليه أكد على هذه المسألة في أدبياته، حيث أكد على أن يجب أن تكون الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين بعيدة عن هيمنة الكبراء والأعيان، ورفض في كل تاريخ الجماعة أن تتلقى أموالا من أي أحد، لأن معنى أن تتلقى أموالا من أحد سواء كانت قطر أو غير قطر معنى أنك لن تكون صاحب القرار، ولكن صاحب القرار هو من يمولك في هذا الصدد. هذا أمر مرفوض تماما. وأنا أقول للسيد ساويرس، إذا كنت تتحدث عن التمويل، على فكرة هو لم يتحدث فقط عن التمويل يخون في هذه المسألة، ولكن تحدث بنوع من الاستعداء للخارج على الجماعة الوطنية في مصر، وقال للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إذا إما شيئين، إما تمولي الطائرات الليبرالية كما يمول في زعمها قطر وبعض الدول الخليج الإخوان المسلمين، أو تمنعي أو تضعي يعني مثلا تأمري هذه الدول بأن تمنع هذه الأموال عن الجماعة الوطنية في مصر. هذا كلام مرفوض ويجب أن يرد عليه في صحة المحاكم، ويجب أن يكون هناك تصريحات منضبطة لمن يدعون أنهم في الجماعة الوطنية المصرية.
ليه تعليق بس صغير، يعني لو الإخوان المسلمين شغلوا أنفسهم بكل من يقول كل كلمة يعني لن يتفرغوا إلى العمل. وهذه نقطة لحظة واحدة، أنا عايز أقول حاجة واحدة فقط، لو الإخوان المسلمين عايزين 1,000,000 جنيه في لحظة هيجمعوا من كل أخ 1 جنيه، فما عندناش مشكلة في مثل هذه الأمور.
أنا أضيف اللي أنت قلته حسب معلوماتي أن كمان الإخوان بيتميزوا كتنظيم أن هم كلهم كسيبة وأصحاب مناصب وأصحاب دراسات عليا، ويعني مفهومش يعني نادرا ما تلاقي فيهم اللي يعني العاطل أو الكذب بسيط. دكتور أحمد، تعليقك على المبدأ، أنت حزب العمل لسه ما اتهموكش بأن أنت خدت حاجة،
ربنا يستر،
مدام مع التحالف الحرية والعدالة فأنت برضو يعني استنفعت، طالك من الحظ جانب يعني.
يعني هي مسألة يعني الاتهامات اللي هي الجزافية اللي بدون أي دليل، هي مشكلة اللي هو زي في الكرة اللي بيتغلب يقول لك الحكم كان بموالس، ده عامل زي كده بالظبط، يعني بيرمي دايما فشله في اي حاجة على اما ان هو الحكم التمويل اللي مش عارف حصل ايه حصل ايه. يعني انا بدل ما احسن من قدراتي الادعائية او قدراتي الجماهيرية او صلتي مع الناس او صلتي بقضايا المجتمع او صلتي بمشاكل الناس وحلولها، يعني اتهم الاخرين بانهم هم الذين كذا وهم اللي يعملون كذا، ده منطق الفشل ومنطق الفشلة، وده يعني منطق غير مطلوب. يعني يعني انا طبعا شفت يعني اكثر من هذا، انا احد الاعلاميين الشهيرين قال لو الاسلاميين نجحوا انا مش هعمل فيديو زي علياء المهدي عريانة بس في الفيديو، لا انا هنزل عريان في ميدان التحرير مثلا. فهذا الاستعداء الكبير او يعني تفزيع الناس من التيار الاسلامي وان هو هذا التيار سيعمل كذا وكذا وكذا وهو بياخد تمويل وهو بياخد مش عارف ايه وهو بياخد ايه، انا شايف كمية الاعلانات اللي موجودة وكمية القنوات التلفزيونية المتاحة للحزب المصري للأحرار وهو يملك أكثر من قناة، يعني متاح له فرصة كبيرة جدا يتحدث إلى الناس ويكسب أو يعني يكتسب جماهير من وراء ذلك، بدلا من أن يرمي الآخرين بتهم غير مثبتة.
شكرا دكتور أحمد. دكتور كمال، نختم مع حضرتك وأنا بأكرر يعني في ضوء خبرتك وما نعرفه عن القانون، مين اللي مطالب ان هو يتحرك؟ هل هو اللي كان مفروض ياخد مستندات ويروح يقدمها للحكومة ويقول ان الناس دي مخالفة وبتاخذ تمويل من الخارج، ولا الاخرين الطرف الاخر وقال السلفيين بياخدوا من السعودية والاخوان بياخدوا من قطر، وقال فيما يعني قرأت او تابعت ان هو في اتصال تليفوني مع احد رؤساء الدول العربية، يعني برضو بيبين انه صاحب علاقات فرئيس الدولة العربية أخبره بهذه المعلومة أنه القطريين بعتوا 100,000 للإخوان. ولا 100,000 100 مليون ما انا بتكلم انا مش متعود على المليون فخلينا زي ده فحتى يقول يعني بيقول انه ازاي الدول فقالوا لعل بعض الاثرياء او بعض الامراء بصفاتهم الشخصيه ده هكذا قالوا رئيس الجمهوريه بيدعموا المتدينين. السؤال هو هل كون انه واحد كلمه بالتليفون حتى لو رئيس جمهورية هو ده دليل يكفي لانه يسب الاخرين او يسيء للاخرين ولا لا ده هو خلاص كده رمى الكرة في ملعب الاسلاميين واتهمهم وهم اللي عليهم بقى يجروا يدافعوا عن نفسهم ولا هي السياسة في وقت الانتخابات بيرمي الكرة
انا اوضح نقطتين. النقطة الاولى اضافة الى ما قاله الاخوة الكرام ان الاخوان اتعلموا حاجة اسمها التضحية والاخوان لا يظنون ان المال هو اهم شيء انما الرجال هم اهم شيء ومن هنا تأتي الاهمية والتربية والاتقان. ايضا اللي ما يعرفوش سويرس وما يعرفوش كثير من الناس ان الامام البنا رحمة الله تعالى عليه كان اثار في الاخوان فضيلة من الفضائل الجميلة جدا وهي ان الانسان عند موته او في حياته بيوصي بجزء من ماله ومن ميراثه لهذه الدعوة الكريمة. هذا لا يعرفه لا سويرس ولا غير سويرس. الشيء الاخر انه الحقيقة سويرس يعني نريد ان نوقف مثل هذا السيل من الاتهامات الجائرة لانه ليس سويرس اول واحد قال كل النظم اتهمت الاخوان المسلمين بانها بتاخد اموال كل النظم اللي تعاقبت من ايام الملك حتى الان ولم يثبت شيء واحد صحيح في هذا الاطار بل ثبت ان الحكومات الظالمة السابقة سرقت اموال الاخوان ودخلت بيوتهم كسرت الشيء سرقت الذهب من النساء خذت الاموال من الشركات يعني هذا والاخوان ضحوا بكل هذا الامر ولم يعبأوا به. الامر الثالث هناك اموال تأتي من السعودية وتأتي من قطر وليس الاخوان هناك اموال بتأتي بقصد بناء مساجد بقصد التبرع لدور ايتام
ودي بتمر على وزارة التضامن
وده بيمر على واللي بياخد حاجة
وبتيجي الجمعيات ما بتجيش برضه للاخوان
بتيجي الجمعيات الاخوان ما
بيبقى زي ما قالوا جمعيات
لو عرض اي امير ولا اي وزير ولا رئيس مال على الاخوان سيرفضه الاخوان هيقولوا له متشكرين احنا عندنا ما يكفينا وبنمد رجلينا على قد الحفنة واعتدنا. الاخوان عندهم حساسية كبيرة جدا من قضية التمويل والاتصال بالخارج لأن كل يوم اتهامات وكلها كذب. أنا كم ناقشت ناس في ألمانيا أنا مرة لقيت واحد يا أخونا الكريم الدكتور عاطف هو مشهور الآن في مجال الأبحاث عن الإخوان المسلمين كاتب كتاب الإخوان المسلمين في أوروبا فشفت الكتاب ما قابلش ولا واحد من الإخوان على الاطلاق كتب كتاب من الصحف كلام من الصحف وجمع كل الاتهامات اللي زي سويرس كده وغير سويرس وعطيها في المثال. فانا شفت الكتاب حزنت. المهم ناس عرفوني بيه قلت له كيف انت تكون عقليتك عقلية علمية اكاديمية ولا تقابلش ولا واحد من الاخوان تسأله حتى على المثال. قال انا خفت لما يرضوش قبلين قلت له في باحث علمي بيخاف في ده بتاخده فلوس وهو واخد له 100,000 دولار عشان يعمل البحث بتاعه. جه قابلني والله يا استاذ عاطف غير رايه وغير كتابته ولما بدا يكتب حتى عن افغانستان بدا يبعت لي المقال يقول لي ارجوك راجع هذا الكلام هل هو منضبط ولا غير منضبط.
ما عملش كتاب جديد
انما نتمنى عمل انا اتمنى ان سويرس يتعلم منه اتمنى سويرس وغير سويرس يتعلموا من هذا. الانسان لما يضلل سنة 2-3-4 لا بأس انما يتنوا مضلل طول عمره ويتنوا كاذب طول عمره ويتنوا يتهم الناس بلا دليل طول عمره.
شكرا دكتور كمال الهلباوي. نختم بخبر طريف الشباب جابهولي دلوقتي. في سابقة فريدة داخل البرلمان اول زوجين في مجلس الشعب، كان الدكتور خالد حنفي مرشح على الدائرة الثامنة اللي هي الخليفة والمقطم والسيدة زينب فردي، وحصل على 152 ألف وفاز في الفردي. زوجته الدكتورة أميمة كامل مرشحة في الدائرة الرابعة في مكان تاني وفي القائمة، والقائمة دي حصلت على 59% وهي إن شاء الله من الفائزين في القائمة. وكده يبقى الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة عمل سابقة إنه جمع زوجين تحت البرلمان في البرلمان، ودي يعني معنى جيد إنه المرأة مش مظلومة هي ومش مضطهدة، ونجحت ونجحت هي وجوزها كمان. أو يعني في تعليق في جملة؟
والله ده التعليل الأولاني هو مسألة برضو اتهام الإسلاميين بأن المرأة غير ليس لها دور في الحياة السياسية، وقلنا كتير جدا وكتب طلعت كتير جدا، ويبدو ان محدش يا اما بيقرا او بيقرا ما بيفهمش او ما بيحاولش بيقرا زي ما بيقول الدكتور كمال، او يقرب شويه بس من كتابات الاسلاميين. كتب كتير جدا حتى من قديمه يعني من 30 و40 و50 سنه اتكتب كتير جدا عن دور المراه في الحياه السياسيه الاسلاميه، واحنا قلنا ان دور المراه ده يعني في الاسره مقدم عن دورها في الحياه السياسيه، بس لو عندها مجال ممكن يعني يبقى لها دور مهم في الحياه السياسيه. فده يعني ده رد على ما يدعون على ان ليس للمراه دور في الحياه السياسيه او الحياه العامه.
شكرا للدكتور احمد الخولي، جزاك الله خيرا. دكتور كمال تعليقك السريع. وطبعا للعلم دي اول امراه تنجح في المراه الوحيده اللي نجحت في المرحله الاولى.
لا في واحده في اسيوط كمان
قوائم محتمله
الحريه
والعداله ثاني.
لا وفي واحده ثانيه غير الحريه والعداله يمكن في الكتله في اسيوط.
هو طبعا بس القوائم لسه بيبقى في ناس
لسه
يعني محتمل لسه. محتمل
نعم.
طيب شوف تعليق
محتمل. انا ارجو ان كل الاسلاميين يتعلموا من هذين الزوجين الكريمين، ونظرتهم للمرأة تكون نظرة اعزاز وتقدير، لان النساء شقائق الرجال، ويتعلموا من السيدة عائشة. في حديث والله بيهزني، انه يوم ما كان الاحباش بيلعبوا في المدينة وارادت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها ان تنظر اليهم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها على كتفه الشريف وهي تقول خدي على خده، وجعلني انظر ثم سألني هل شبعت، حتى شبعت ثم انصرفت. يعني أرجو إن وحديث السباق بينه وبين السيدة عائشة مرارا وتكرارا حتى ترهل صلى الله عليه وسلم فسبقت السيدة عائشة. أرجو أن نشوف إخواننا الإخوان المسلمين والسلفيين معاهم يعملوا سباق بين الرجال والنساء.
جزاك الله
الأزواج. نعم.
تعليقك السريع يا دكتور صبحي.
نعم أنا بس أذكر أن حزب النهضة الإسلامي في تونس نجحت 49 سيدة، منهم 42 سيدة من حزب النهضة الإسلامي في تونس. المفارقة الأخرى أن أحمد عز عندما تزوج من نائبة في البرلمان أجبرها على أن تترك البرلمان، وهذا هو الفارق ما بين الإسلاميين وغيرهم.
طب ما هو الراجل يعني بيلتزم بالشرع، ومش عاجبكم احمد عز لما قعد مراته في البيت؟
لا لا يعني هذا ليس من الشرع الحقيقه، ليس من الشرع.
هو ما قعدهاش شرع، بس من الشرع ان لو يعني الظروف مش ما يبقى البيت
لا أول. يعني انا عايز اتكلم على نظره الاسلاميين الى المراه ونظره غير الاسلاميين الى المراه.
شكرا دكتور صبحي. دكتور محمد لو هتختم بكلمة أو تدعي لنا وتكسب ثواب الدعاء.
فقط بس قبل الدعاء أريد أن نثمن على هذه الخطوة، وبخاصة أن المرأة في جماعة الإخوان المسلمين حرمت من دخول البرلمان في العهد البائد، وكان يعتبر النظام السابق والحسن مبارك المخلوع أن دخول المرأة الإخوانية أو الإسلامية التي ترتدي الحجاب هو خط أحمر، خط أحمر لدخول البرلمان، ووفقها الله سبحانه وتعالى، وخصوصا بعد ثورة 25 يناير أن تدخل البرلمان بمنتهى الحرية، وأنا أسمن على هذا البيت المجاهد، وربما يعقد برلمانا مصغرا في البيت بعد الانتهاء من البرلمان إن شاء الله رب العالمين.
المشكلة الولاد هيزهقوا لو في ولاد لسه صغيرين، وممكن يكون الولاد كلهم كبروا يعني. بس الله يكون في عونهم. ادعي لنا دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قوي رابطتنا وأدم ودنا واهدنا سبلنا واملأنا بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحينا بمعرفة وامتنا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مستقرا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مستقرا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مستقرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قوي عزيمة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.
آمين. جزاكم الله خيرا. في سؤال سريع يا دكتور صبحي. الإخوان كانوا دائما ما بيربوش دقنهم لأنه كان في قيود أمنية. إيه المانع الآن أنه بعد الانفراج يبقى سنة ويلتزم؟ لأن ده مأخذ السلفيين بياخدوا عليكم. هو عارف السؤال بايخ يعني، بس يعني
لا هو
السؤال مطروح.
هو في الحقيقة الإخوان المسلمين لم ينكروا اللحية، بالعكس يروى أنها من السنة المؤكدة، وكان فيه يعني الحقيقة الظروف السابقة كانت تحتم في حركتهم هذا الأمر. فيعني نريد يعني ننظر للإسلام بشمولياته، كإخوان مسلمين ينظرون للإسلام بشمولياته. يعني اللحية شيء جميل وحاجة جميلة، ولكن
ادرسوها ادرسوها، ولو لقيتوا ان الكلام منطقي يعني تعمم، لانه بالذات الرموز يعني القيادات. نعم. يعني حضرتك انت رئيس المكتب، او يعني انت كبير الاخوان في الاليوبي، فبالتالي في الدهلي، فبالتالي رمز، وهكذا يعني الرموز. او ما انا مش متصور يبقى في اعضاء مجلس الشعب دخلوا وهيبقوا بيتكلموا بالشريعة والسنة زي دي بسيطة يعني، حتى كمي. ولو زي الدكتور محمد، طب زي الدكتور كمان يعني
ان شاء الله هتكلموا تدرس يعني بـ 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 بالاسلام الشامل الكامل بما فيه كل هذه الجوانب،
كل الشمول ده والفهم الشامل ده
ان شاء الله.
هو ده، ما هو ده الاخوان. نعم. انما دي سنة. نعم. ولا يعني لك بالك انقلها على
ربنا يعين الجميع ان شاء الله.
لا 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 خليكم بالبيت، بس يعني دي سنه. نعم. هو زي ما قال الراجل اقر.
نعم.
ان هي
نعم طبعا. طبعا.
انت راجل
سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
خليني اقول لك شيء،
قولك ولا انت التكبير بتاعنا، فانت يعني
لا 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 العفو. لا 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 العفو، كلامك سليم ويجب كده. انا ليا صديق كان بيدرس في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، فكل ما يخش الفصل يلاقي واحد ماسك سواك عمال يسوق به نفسه. قال له يا ابني السواك بلاش في الفصل، انتبه اكتر مرة واثنين وثلاث. الولد يعني قال له انت مش عارف يا استاذ، وكان مصري الاستاذ ولا لوش لحية ولا بتاعك، انت مش عارف يا استاذ ان السواك سنة؟ قال له انا عارف، بس يا ابني انت مش عارف ان الاستنجاء سنة؟ يعني تستنجى في الفصل يعني كل سنة لازم نعمل ايه؟ خلينا نعمل الفروض الاول.
بس مش معنى كده عشان يفهم من كلامك
لا لا
انك
لا
انت ضد يعني،
ولو ضد كنت
لكن انت مش معايا انه الاخوان الان يجب انه مثل هذه السنة يهتم بيها، لانه العذر القديم
هم اولى الناس بانهم يكونوا نماذج في المجتمع.
كونوا نماذج كما نحب. نعم. شوف احنا حب واحترام،
نسأل الله العلي القدير يعني ان نكون عند حسن ظن كل المسلمين على وجه هذه الارض.
آمين.
وفي النهاية الله غايتنا والرسول قدوتنا.
الرسول قدوتنا.
نعم. يبقى نعم. نعم. ان شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.